المشاهدون الأعزاء في بيروت وعمان ودمشق في القدس الشريف والقاهرة وطرابلس في تونس والجزائر ومراكش في دكار في أديس أبابا في الرياض في الدوحة في مسقط في أبو ظبي في المنامة في الكويت في بغداد في طهران في إسطنبول وحيثما يصلكم بثنا في كل أرجاء الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 16 من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح لرمضان 1431 هجرية، اليوم 16 رمضان الموافق 25 أغسطس 2010. هذا وقت البث المباشر، وعندما يعاد البرنامج إن شاء الله في مناسبات أخرى بإمكانكم إذا أن تكونوا على دراية بتاريخ تسجيل الحلقة أو بثها لأول مرة. موضوعنا في هذا العام هو إتاحة المجال للباحثين والمفكرين والعلماء المسلمين لإعادة النظر في التراث الإسلامي وتوسيع مساحة المشتركات ونقاط الاتفاق بين أبناء الفرق الإسلامية من خلال تعريف الإسلام ومن خلال معالجة المسائل التي حولها خلاف بين أبناء الفرق الإسلامية والنظر في إمكانية التجديد في التعاطي معها وشرحها وشرح ما يبنى عليها من أفكار ومعتقدات وممارسات. في حلقة اليوم سنواصل التعرف على مسألة ضيوفنا الكرام للتعرف على موقفهم من النصوص التي تمت قراءتها في اليومين الماضيين ولتوضيح وفهم موقف الإمامية من الخلفاء الراشدين خاصة ومن بقية الصحابة عامة ومن منكري الإمامة. وصلنا لهذه المسائل ضمن بحثنا في الإمامة نفسها، وهل هي أمر إلهي أمر به الله عز وجل وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، أم هي مسألة توجيه ديني مكتسب، مكانة دينية مكتسبة وليست بالضرورة إمامة سياسية. المهم من دون إطالة، تعلمون أني وعدتكم في الحلقة السابقة، وعدت الشيخ محمد عبد الساتر في لبنان بأن أبدأ به وأعطيه فرصة وافية للحديث في هذه الموضوعات وتقديم الأدلة عليها وإثراء النقاش فيها. نحن نستقبل مساهمة الأخ محمد عبد الساتر، نحن يعني الضمير يعود علي وعلى ضيوفي في الاستوديو وعلى السادة المشاهدين المهتمين بالبرنامج بروح المحبة وروح الأخوة الدينية والإنسانية وروح الباحث عن التعلم والمعرفة وليس بروح المراء والجدال من أجل الجدال وليس من موقع أي خصومة أو عداوة. فبهذه الروح بروح المحبة وبالسلام وبتحية السلام أتيح المجال مباشرة كما وعدت بالأمس للشيخ محمد عبد الساتر في لبنان ليثري النقاش بآرائه وأفكاره. تفضل يا شيخ محمد في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك أيها الدكتور الهاشمي على هذه الفرصة.
أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العلي العظيم. أود قبل أن أشرع فيما طلبتموه مني أيها الدكتور الهاشمي أن طبعا في البحث، موضوع البحث حول الولاية التكوينية وعلم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته بالغيب، أود أن أسجل بعض الأمور إن أذنت لي وسمحت لي، وكما عودتني تأخذني إن شاء الله بحلمك وصدرك الواسع.
فضلت العمر.
أقول بداية، جنابك أيها الدكتور الهاشمي وضعت عنوانا لهذه الحلقات الحوارية التي نسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى.
أمين.
العنوان الذي وضعته هو حوار حول التعريف بالإسلام والتقريب بين أبناء المذاهب الإسلامية. وقد شاهد جمهور المستقلة أجمعون من السنة والشيعة أن الذي يحصل أو المعنون لا ينطبق عليه العنوان، فإن الحاضرون مع احترامنا لهم وتقديرنا لهم الحاضرون لا يمثلون إلا مذهبا واحدا ورؤية واحدة ونظرة واحدة، وكان المفروض بكم أيها الدكتور الهاشمي كون قناتكم الشريفة الكريمة هي قناة المستقلة وقناة الحرية وقناة الديمقراطية، كان المفروض عليكم كأصل موضوعي لهذه الكلمة أن تحضروا من يمثل وجهات النظر المختلفة أو المتخالفة فيما بينها، لننظر في أدلة كل قوم وهل أن هذه الأدلة ترقى إلى مستوى الحجية أو لا. والذي يراه الجمهور، وأنا أحد هذه الجماهير يا أيها الدكتور الهاشمي، الذي يراه أنه لا يوجد إلا وجهة نظر واحدة يتبناها السيد حسن الحسيني ويلتزم بها بل ويعاضدها السيد علي الأمين، وكأنه سبحان الله متخصص في نبش الإشكالات على الشيعة الذي يفترض أنه منهم وينتسب إليهم وإلى الدوحة العلوية. هذا أولا. ثانيا أيها الدكتور الهاشمي، أنا لا أعرفك ولا أعرف جناب السيد علي تلك المعرفة العظيمة، ولا أعرف جناب السيد حسن الحسيني، وبالتالي كما يعبرون أنا لا أكل ولا أشرب لا منك ولا منهم حتى يكون في عداوة شخصية لا سمح الله، وإنما العداوة في الحق والصداقة في الحق، هكذا علمنا النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. ثالثا أيها الدكتور الهاشمي، وأنا مع احترامي الكبير والجليل لك، أود أن أنبه على أصل موضوعي للكلام، وهو أنه يعني يظهر من برنامجكم أن الأصل في الاستدلال هو الكتاب الكريم، وهذا مما لا يلتزم به أحد من علماء المسلمين، فإن مصدري التشريع في الإسلام هما كتاب الله وسنة المعصوم. هلا سواء قلنا بالمعصوم انه رسول الله صلى الله عليه واله، او المقصود من المعصوم هو سنة النبي والأئمة الطاهرون سلام الله عليهم اجمعين، لا يختلف الحال. على كل حال قلت هذان هما المصدران للتشريع او مصدري التشريع، فالذي يظهر من برنامجكم ان المحكم في المقام هو الكتاب الكريم وفهمنا وما ندرك. وأنا أود أن أورد رواية في المقام، طبعا هي ليست لك لأنك لا تلتزم بها، وليست للسيد حسن الحسيني بطبيعة الحال، وإنما هي للسيد علي الأمين الذي ينتسب إلى الدوحة العلوية. فأقول له: دخل قتادة يا ابن رسول الله على الإمام الصادق، فقال له الإمام الصادق: يقولون أنك فقيه الكوفة. قال: هكذا يقولون. قال الإمام سلام الله عليهم: أو تفسر القرآن برأيك؟ قال: إنما أفسره. هكذا قال. قال: فإن أخذت التفسير من صدور الرجال فقد أهلكت وأهلكت، وإن فسرته من تلقاء نفسك فقد أهلكت نفسك وأهلكت غيرك. والمفروض في الشيعة طالما أنهم يلتزمون بمرجعية أهل البيت، وهي كلمة جديدة، واستطرادا نود أن نستوضح معنى المرجعية الدينية من السيد علي لأهل البيت، يعني هم مجرد فقهاء مثلهم كمثل السيد علي، والمفروض أن السيد علي هو من أهل المخطئة لا المصوبة، فيلزم من ذلك أن أهل البيت كفقهاء يصيبون ويخطئون، وبالتالي أن ننكر عصمتهم سلام الله عليهم. إما يلتزم بهذا الشيء، وإما أن يلتزم بأن المحكمة في بيان القرآن وتفسير القرآن بيانا صحيحا واقعيا هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا مضافا إلى أنه أيها الدكتور الهاشمي، يعني من 9 سنوات وإلى الآن جنابكم أنتم كإذاعة المستقلة تركزون على موضوع الشيعة، وكأنه لا يوجد في هذا الكون إلا الشيعة فقط، يعني مثل ما بيقولوا عندنا بالدارس باللبناني خانقيننا، يعني الشيعة خانقين المسلمين، والحاصل أنه يوجد فرق ما شاء الله تعالى. يوجد فرق ما شاء الله تعالى كمثل الوهابية يمكن أن ننظر في مقالاتهم وهل أن ما يذهبون إليه صحيح أو ليس بصحيح من دعاويهم بأن الله له جسم وأن له يد ورجل وواجه ويجلس على سرير الملك ويخرج من جلسته هذه طقطقة أو حثيث وما شاكل من تلك الأمور. هذا مضافا إلى أنه أيها الدكتور الهاشمي جنابك اعترضت على أحد المشاركين بأنه أنتم الشيعة تمثلون 10% من المسلمين. أنا بدي أقول لك يا دكتور الهاشمي المسلمون جميعا يشكلون سدس العالم. فبالله عليك فرض أنت أن سدس العالم أو خمس العالم يدخلون نار جهنم ولا يدخل إلى الجنة إلا سدسهم، يعني هكذا يكون النقاش أيها الدكتور الهاشمي مع أنك أكاديمي والموازين عندك تختلف عن أهل الجهل وأهل الزيغ وأهل ما أدري شو بدي سميهم. على كل حال أدخل في الموضوع. جنابكم مبارح في الأمس يعني ثبتنا من حيث الثبوت أن الولاية التكوينية لا يوجد مرء منها، وجميعكم إن شاء الله المفروض أنه التزم بهذا الأمر. ثم أثبتنا وقوع الولاية التكوينية سواء من الأنبياء أو من غير الأنبياء كمثل آصف بن برخية. تسمعني أيها
أسمعك الدكتور. نعم أسمعك، أسمعك جيدا.
نعم أرجو المعذرة.
أسمعك جيدا. نعم
نعم. ف اللهم صل على محمد وآله الأطهار.
كنت تقول أثبت الولاية التكوينية لآصف بن برخية.
نعم، وهو ليس بنبي، وهو ليس بنبي. أقول يبقى الكلام في أن هذا الأمر ثبت لمحمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين، مش أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله كما ورد في الصحيح وفي السنة القطعية لرسول الله صلى الله عليه وآله. هل نريد أن نبحث أنه ثبتت هذه الولاية التكوينية لمحمد وآل محمد أو لا؟ إذا راجعنا الأدلة أيها الدكتور نرى أن هذه الولاية ثابتة بلا إشكال، ودليلنا على ذلك جملة أمور. الأمر الأول أن جميع المسلمين يتفقون على أفضلية رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا يكاد يستقيم في منطق العقل يا جناب الدكتور أن يمتاز المفضول على الفاضل بشيء وإلا لكان خلف الأفضلية. فلما ثبتت الأفضلية لابد أن تكون هذه الأفضلية أفضلية من كل جهة، وحيث إنه ثبت لعيسى بن مريم أفضلية من حيث إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرار وإنبائهم، إنباء القوم يعني بما يدخرونه في بيوتهم، كان لابد بمقتضى الأفضلية كان لابد أن يثبت ذلك لمحمد صلى الله عليه وآله. قلت هذا مضافا إلى أنه توجد عندنا نصوص صحيحة عن طريق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، نصوص صحيحة لا تعارض الكتاب كما يهوى البعض إنه يشوش على أذهان الناس أن أي حديث يعارض الكتاب نضرب به عرض الحائط. ما علي أي استطرادا أيها الدكتور، أنا بودي أن أنبه أنه مش صحيح هذا الكلام، وهذا ديدن علمائنا السنة والشيعة. ليس كل حديث يعارض الكتاب يضربون به عرض الحائط، إذ المعارضة أيها الدكتور تتصور على ثلاثة أنحاء: معارضة على نحو العموم والخصوص المطلق، ومعارضة على نحو العموم من وجه، ومعارضة على نحو التباين. طبعا قبل أن أبين هذه الصور الثلاث لابد أن أقول أن الكلام في المعارضة إنما تكون فيما لو ورد حديثان أو روايتان قطعيتي الصدور عن المعصوم سلام الله عليه، وكلاهما يكذب من حيث المتن والدلالة يكذب الآخر. هون يأتي المرجح وهو موافقة الكتاب أو مخالفة الكتاب. على كل حال قلت مما أجمع عليه أن المخالفة على نحو العموم والخصوص من واجه هذه ليست في الحقيقة معارضة ومخالفة للكتاب الكريم، وإنما هي من قبيل العموم والخصوص، وهذا ينحل هذا التعارض البدوي، ينحل بالجمع العرفي. يعني الآن لو جاءك المولى وقال أكرم كل عالم، ثم قال بعد قليل لا تكرم مثلا السيد علي الأمين، مقتضى العموم والخصوص أو التخصيص أو الجمع العرفي عند أهل اللغة، عند أهل الكلام، أن يصير الناتج المحصل من هذين الكلامين أنه أكرم كل العلماء إلا السيد علي الأمين، وهذا جمع عرفي، ونحن مأمورون بالعمل على طبقه، لأننا مأمورون بالعمل على طبق الظاهر، وهذا من الظاهر. هذه أولا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي العموم والخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه يا جناب الدكتور، يعني يوجد مادة التقاء ومادة افتراق. في مادة الالتقاء يا جناب الدكتور، هذه ايضا لا تسمى معارضة، وانما يحصل فيها الجمع العرفي بين السنة وبين الكتاب، ويبقى الكلام في مادة الافتراق. اذا وجد وجه لحمل مادة الافتراق على مقتضى ظاهر الكتاب بها ونعمل، والا نضرب بها عرض الحائط. هذا القسم الثاني والصورة الثانية. يبقى القسم الثالث والصورة الثالثة وهي المخالفة على نحو التباين، وهذا مما اجمع عليه الكل انه يضرب به رأسا عرض الحائط. اما ما اراد ان يوهمنا به السيد علي الامين ان كل حديث يخالف كتاب ربنا فنضرب به عرض الحائط، هذا لا يرقى اصلا الى مقام الاستدلال العلمي. هذا احببت ان انبه عليه، على انه ايضا استطرادا احب ان اقول للسيد علي الامين الذي نصحني بالامس، ونحن نقبل النصيحة بان نخفض صوتنا، انا يا جناب الدكتور الكهرباء مقطوعة عندي، ما تاخذني انا مضطر علي صوتي، على انه قرأنا في كتاب اداب المفيد والمستفيد وغيره انه من احدث حدثا وابتدع بدعة فعليه لعائن الله، وكان حقا على الله ان يكبه على منخريه في جهنم، وأنه من ارتقى مرتقا ليس هو أهلا له كان حقا على الله أن يكبه على منخريه في جهنم إلى آخره. نرجع إلى موضوعنا وهو الولاية التكوينية لأهل البيت. كنت أقول أنه دليلنا على ذلك جملة أمور. الأمر الأول هو دليل الأفضلية، وقد بينته لك وللسامعين. الدليل الثاني هو ما ثبت من سنة رسول الله، وهذا لعله، طبعا انا ما صح لي وقت كبير اني راجع، ولكن مما هو مركوز في ذهني بحسب مطالعاتي ان النبي صلى الله عليه وآله، وهو ما يلتزم به اهل السنة، قد خاطب الحصى وشهدت بين يديه بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، على انه مما لعله محل اجماع أن الجذع النخلة الذي كان في مسجد رسول الله كان يبكي عند فقدان رسول الله عند وفاته، ومضافا إلى أنه تكلم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وشهد الشهادتين، مضافا إلى ذلك مما هو متفق عليه مضمون الآية القرآنية في سبب نزولها، مضمون الآية القرآنية حينما طلب منه أهل مكة، أعني قريش أو المشركون، طلبوا منه أن يحيي الموتى أو يرتقي في الأسباب أو في السماء، بيقول المفسرين أجمعوا من السنة والشيعة أن سبب نزولها أن أهل مكة من جملة ما طلبوه من رسول الله قالوا أترى تلك الشجرة يا محمد صلى الله عليه وآله؟ قال نعم. قال فادعوها إليك. فقال نظر إليها رسول الله فقال دعوتك باسم الله الأعظم، وهذا ما أود أن أركز عليه، اسم الله الأعظم، دعوتك باسم الله الأعظم أن تكوني أن تحضري إلى مقام هذا. يقول الرواة وأهل السير وأهل التفسير أجمعون بأنها انخلعت من الأرض وركضت إلى رسول الله ووقفت بين يديه وشهدت له بالرسالة.
طيب شيخ محمد،
نعم
الله ينعمك،
هو الموضوع اللي طالبه انت طويل عريض،
انا عارف
مقدمات كثيره،
انا عارف
لكن حل بربع ساعه،
انا عارف. لحظه بس، لا ان شاء الله بنديها ايام ما مشكله. هذه 16 دقيقه مش ربع ساعه، 16 دقيقه. نعم. من دون مقاطعه استمعت اليك. انا اقترح عليك ساعود اليك، ساعطيك فرص اخرى، سجل عندك فقط يعني ملاحظات اوليه بس، حتى عندما تعود في الحديث في المره الثانيه تنتبه إليها. قولك أنما يثبت لعيسى يثبت لمحمد وآل محمد، قولك في موضوع أن ثبتت الولاية التكوينية لآصف بن برخية. فمن الأسئلة السريعة اللي تحضرني، وبعدين الإخوان بيعلق الشيخ الأمين خاصة لأنه هو كان موجه له الحديث أكثر من الآخرين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، فهل يعني أن هذا العفريت من الجن له الولاية التكوينية وهو يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس؟ بل سجلها عندك، لحظة بس، سجلها عندك وعند الضيوف، سجلها عندك وعند الضيوف
إن شاء الله،
سجلها عندك وعند الضيوف. والذي عنده علم من الكتاب قال آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والمعجزات كلها لسليمان عليه السلام النبي، حيث أنه لا أحد من الأنبياء بعد ذلك نال معجزات سيدنا سليمان عليه السلام. والحاجة الثانية أن كلامك هذا ظاهريا ظاهر كلامك يخالف القرآن الكريم فيما قرأناها بالأمس، من أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات أقل من هذه، أقل من الشجرة تقوم تنخلع من مكانها وتأتيه، والله عز وجل لم يأذن له بذلك.
أنا ما أكملت الأدلة يا دكتور.
أوكي، بس سجلها عندك عشان لما ترجع لي أتعلم منك أكثر. أضف إلى ذلك، الله يرضى عليك، سجل عندك الآية رقم 253 في سورة البقرة، قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، مما يدل على أن صاحب الشأن، صاحب الشأن اللي هو يرسل الرسل، يقول فضلنا بعضهم على بعض ويذكر عطايا أعطاها لكل مثلا الاثنين هنا من الأنبياء، كل واحد وضعها. دقيقة بس، دقيقة بس، خليني أكمل لك بس الأسئلة، سجلها عندك فقط وأنا سأعود إليك وسأعطيك أيضا مدة مريحة من الوقت تتكلم فيها كلامك كله. في أيضا أمر آخر ظاهر كلامك يبدو أيضا مخالفا لكتاب الله، من جهة أن الله عز وجل يقول في الذين طلبوا المعجزات وطلبوا الشجرة تتحرك وطلبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفجر لهم من الأرض ينبوعا ويرقى في السماء وغيرها، في الآية هذه حفظك الله 51 والآية 52 من سورة العنكبوت، فيها يقول ربنا عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فظاهر كلامك، أنا أقول لك ظاهر كلامك وما أقول أكثر من هذا، ظاهر كلامك مخالف الآيات اللي قريتها أمس واللي قريتها اليوم، لكن ربما عندك وجه آخر في التأويل أو في الشرح أو أدلة أخرى لم يسمح الوقت أنك تعرضها في المداخلة الأولى، لذلك أنا سأعود إليك وسأعطيك وقت الدكتور إضافي من وقت الدكتور سعد الرفاعي الذي كلمني قبل 10 دقائق من بداية البرنامج، واستشهد أيها الأحبة الكرام بمقولة للإمام علي، سيد علي أنا ما أحفظها المقولة، شو تقول هي؟
عرفت الله بنقض الهمم وفسخ العزائم وحل العقود.
إيش معناها بنقض الهمم وفسخ العزائم؟
يعني أنه أدرك أنه عندما يكون عازم على شيء ثم هذا العزم ينحل، معناه أن هناك من حل هذا العزم غيره، هو الله سبحانه وتعالى.
فهو قال لي هذا الكلام وقال مش اليوم مش ما يقدرش يجي اليوم، طبعا ما حبيت أنا أتفاوض معه أقول له والله وكش وضع بكرة مع بكرة، لأنه أنا يعني ربما عند الوقت الأخ محمد عبد الساتر كله ذاتك ساعة متردد، ربما عندنا أحد الأخوان إذا نحب يشارك. فالمهم بس تحياتي للدكتور سعد من الاستوديو، هو معنا في لندن هنا، وبلغت سلامك وسأعطي وقتك أيضا للأخ الكريم محمد عبد الساتر. الشيخ الأمين أنا قلت نبدأ بالأخ محمد عبد الساتر قبل ما نبدأ ندخل في الاستوديو، قلت للمخرج تذكر أنني وعدت الأخ محمد عبد الساتر، فقال لي السيد علي الأمين وتذكر أنك وعدت محمد الدكتور محمد جميح، قلت له أوكي حاضر، خاصة أنه مبارح قال هو يكون الضامن. فمشاهدي الكرام بعد لحظات سأستمع إلى تعليق من الدكتور من السيد العلامة السيد الشيخ علي الأمين والأخ الشيخ حسن الحسيني، وسنتحدث في أمر هذه الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت، وهل ما معجزات عيسى عليه السلام هي معجزات النبي وآل بيته.
إذا نحن في صلب الموضوع ما خرج، نحن في صلب الموضوع بس محتاجين شوية ساعة بال كده لحد ما إن شاء الله تتجلى الأدلة أكثر. نعطي مداخلة للشاعر والباحث والكاتب اليمني الدكتور محمد جميح. أهلا دكتور محمد، تفضل.
حياك الله دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة
الله.
حيا الله دكتور محمد، وحيا الله الرجل الذي آمن بحرية الفكر ومارسه بشجاعة، وآمن بالحوار وتحمل نتائجه حتى ولو كانت كلاما قاسيا أحيانا من بعض الضيوف أو من بعض المتصلين. حيا الله كذلك الدكتور سعد الرفاعي الذي أجزم أنني من خلال متابعتي له أجزم أنه غير مقتنع بكثير من طروحات الإمامية، ولكنه إما أن لديه مشكلة قداسة النصوص يخشى إن خالفها أن يخرج من دائرة التشيع، أو أنه هذا احتمال ضعيف يخشى سطوة المعممين الذين أسأل الله صادقا أن يرفع سطوتهم عن فكر المفكرين الأحرار من المسلمين اليوم. أحيي الشيخ حسن الحسيني أيضا في صراحته ورده ما يتعارض مع كتاب الله حتى ولو ورد في صحيح البخاري. أما الشيخ الجليل علي الأمين فقد أخرته حتى أخصه بكامل الحب، والله إنني أحس وهو يتكلم بالهيبة والجلال والمحبة والوقار، رجل شجاع في حكمة، قوي في مرونة، يسير بهدوء في منهجية واضحة لمراجعة تاريخ المسلمين ومقولاتهم. بعد هذا أود أن أقول إن الإشكال القائم حول الإمامة في تصوري وحول علم الغيب مرده إلى خلل التأويل وخطأ الفهم عندما يأتون إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ثم على غير أساس لغوي يؤولون الذين آمنوا في الآية بعلي وولديه وأحفاده دون دليل تأويلي من اللغة، أو عندما يستدلون على إمامة علي عليه السلام بقوله تعالى لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، فيا أيها العرب والعجم الذين يعرفون قواعد العربية ما علاقة الآية بإمامة علي، وكيف يصح تأويلها بعلي وابنه وابنيه وأحفاده؟ ومن أغرب الاستدلالات التي سمعتها خلال هذا البرنامج عن الإمامة ما أورده بعض المتداخلين إذا استدلوا على عليها بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقد والله تذكرت أحد أصدقائي دكتور محمد والضيوف،
نعم،
وهو يهنئني يوما على أنني أحفظ الكثير من الشعر، بينما هو المسكين يقول عن نفسه إنه لا يحفظ إلا بيت شعر واحد. وهذا البيت حسب ما يرويه الصديق العزيز الذي لعله يسمعني الآن هو ألا لا يجهلا أحد علينا فلا كعبا بلغت ولا كلابا
فنجهل فوق جهل الجاهلين.
نعم، لكن هكذا هو يحفظ ألا يجهلا لا يجهل أحد علينا قال وتسمعه فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وكذلك شبيه بالبيت الآخر الغير المركب الأم مدرسة إذا عددتها قم للمعلم وفيه التبجيلة. فكما أن صدري البيتين من قصيدة والعجزين من قصيدة أخرى مختلفة تماما، فكذلك الآيات مناط الاستدلال في واد وتأويلها بإمامة أمير المؤمنين أو علمه للغيب في واد آخر مختلف تماما. فساد التأويل ليس خاصا بقضية الإمامة، وعندما يستدلون وإنما عندما يستدلون على أن عليا يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة استدلوا بقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة في تأويل لكلمة المؤمنون بين قوسين بعلي وأولاده وأحفاده، وذلك خلل أيضا في التأويل، إذ أنه حتى لو وردت لفظة علي في الآية لو كانت الآية وأستغفر الله لو كانت كذلك كذا تعالى الله عن ذلك لو كانت وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وعلي وأبناؤه وأحفاده لو كانت كذلك لما كانت دليلا على علم علي للغيب، لأن الله ختم الآية بقوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، إذن الذي يعلم الغيب والشهادة هو الله وحده وليس الرسول ولا المؤمنون المذكورون في الآية. جاء في تفسير قوله تعالى وهذا من ضمن خلل التأويل وفي موضوع آخر غير الإمامة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قالوا الصلاة الوسطى هي فاطمة توسطت بين الأربعة الآخرين أهل الكساء علي ومحمد والحسن والحسين، ما هذا؟ وأضحكوا معي يا دكتور وهم يفسرون قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن هي بنو أمية، ما الدليل؟ ما هذا التأويل؟ وكذلك وعهدنا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، قالوا تأويلها وعهدنا إلى بني إسرائيل لتفسدن يا أمة محمد في الأرض مرتين، أولاهما بقتل علي والثانية بقتل الحسين، وهذا من التأويلات الفاسدة السقيمة. أقول إنه القول بأن بعض النقاط التي وردت سريعا في الحلقات الماضية، القول إن الإمام هو الطريق الوحيد إلى الجنة، يخيل إلي أن ذلك شبيه بالقول عند إخواننا النصارى إن الطريق الوحيد إلى الله هو طريق عيسى، وربما يكون هناك نوع من الدراسة المقارنة بين المقولتين. أيضا ذكر أمس الدكتور الهاشمي وقرئ من الشاشة حديث في مسلم على ما أظن حول أن من خرج على بيعة الإمام ثم مات ميتة جاهلية، فقال الدكتور سعد رفيعي ولكن فاطمة خرجت على أبي بكر. والخروج هنا معنى الخروج ليس الخروج العادي، إنما الخروج بمعنى الاصطلاح بمعنى الخروج والثورة، وفاطمة رضي الله عنها لم تثر على أبي بكر وإن كانت لم تبايعه حسب بعض الروايات. ثم هناك نص خطير بالغ الدلالة في نهج البلاغة، يقول الإمام علي مستدلا على أن الخلافة ليست في الأنصار عندما طالبوا بها فيما يبدو في سقيفة بني ساعدة، قال لو كانت فيهم ما وصى بهم، لو كانت فيهم ما وصى بهم. والشيء أظنه ينطبق على الإمام علي وعلى أبنائه وأحفاده من آل البيت، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم الصحابة، وأوصى بهم غير أوصى لهم، فهو أوصى بهم بمعنى أنه أوصى بهم من يلي الأمر من بعده، فهم وصية وليسوا موصى لهم. بقي أن أقول أن حكاية الولاية التكوينية هذه مصطلحات فلسفية في الفلسفة الإغريقية واليونانية القديمة. هناك نظريتان، النظرية الأولى تقول أن الله خلق الكون سبحانه وتعالى، أنا أنقل عن مقولات أخرى أن الله خلق الكون ثم أداره بنفسه، والنظرية الأخرى أن الله خلق الكون ثم أدار استغفر الله ظهره للكون ثم تركه الأقطاب والأوصياء يتحكمون فيه بأمره هو. وأنا أظن أن الولاية التكوينية هي متأثرة بهذه النظرية الفلسفية القديمة التي أتى ابن رشد وقضى عليها في الفلسفة الإسلامية. أنا رأيي في مسألة الإمامة أنها مسألة سياسية خالصة تدخل ضمن الاستغلال الرخيص للدين، لاستعمال الدين واستعمال آل البيت لأهداف سياسية واقتصادية واضحة، والنتيجة تكدس الأموال عند المؤممين من أخماس وأسداس وأعشار كما هو حاصل في بعض مناطق العراق وإيران، والنتيجة كذلك دعوى حق إلهي غير ثابتة واصطفاء إلهي لسلالة بعينها وغيرها من أفكار قروسطية متخلفة كما هو عندنا في بعض مناطق اليمن. واسمعوا دليل واضح على الشطط، عندنا في الزيدية اعتدال واضح، لكن هناك فرقة هي الجارودية تأثرت بهذه المقولات الفضفاضة، هذه المقولات الفظيعة عند أحد أئمة الزيدية المتشددين وهو عبد الله بن حمزة، وتاريخه معروف بالبطش والإرهاب. ماذا يقول في قصيدة من قصائده تبين مدى المغالاة عندما تستولي على نفوسنا وعلى عقولنا أفكار قديمة بالية؟ يقول، وأنا لن أعلق على النص لأنه واضح، يخاطب طبعا النص كان عندما دعا نشوان الحميري، وهو من هو في علوم اللغة وعلوم الأدب وعلوم الدين وفقيه اليمن وشاعرها معروف، نشوان الحميري صاحب معجم شهير، دعا نفسه بالإمامة. عبد الله بن حمزة يقول أنه لا يستأهل الإمامة، لماذا؟ لأنه لا يمت بنسب إلى علي. فماذا يقول؟ ما رأيكم في مؤمن قوام موحد مجتهد صوام حبر بكل غامض علام، وذكره قد شاع في الأنام، لم يبق فن من فنون العلم إلا وقد أضحى له ذا فهم، وهو إلى الدين الحنيف ينتمي، محكم الرأي صحيح الجسم، وما له أصل إلى آل الحسن ولا إلى آل الحسين المؤتمن، بل هو من أرفع بيت في اليمن، قد استوى السر لديه والعلن. ثم ماذا؟ ثم انبرى يدعو إلى الإمامة لنفسه المؤمنة القوامة، ثم تأجرى بالقضاء أقلاما، ونفذت أسيافه أحكاما، وقطع السارق والمحاربة، وسل للعاصين سيفا قاضبا، وقاد نحو ضده المقانبا وبث في أرض العدى الكتائبا. ثم يقول بعد كل هذه الصفات الجميلة في هذا الذي يقوم بالإمامة لكنه ليس من السبطين عليهم السلام، يقول ما حكمه عند ثقات الفضل لما تناء أصله عن أصلي ولم يكن من معشري وأهلي أهل الكسى موضع علم الرسل. ثم يقول فتوى الشهيرة: أما الذي عند جدودي فيه فينزعون لسنه من فيه ويؤتمون جهرة بنيه إذ صار حق الغير يدعيه. حق إلهي يا قوم، وهذه هي العنصرية المقيتة بعينها، يا قوم ليس الدر قدرا كالبعر ولا النضار الأبرزي كالحجر، كلا ولا الجوهر مثل للمدر، فحاذروا في قولكم ما استسقر. ليس على ربي اعتراض لأحد، هذا حكم الله، ليس على ربي اعتراض لأحد، يفعل ما شاء تعالى ومجد، لم يجعل الكلب سواء والأسد، فاطرحوا ثوب العناء والحسد. ثم يقول حمدا لمن أيدنا بعصمته. إذا ليس الإمام المهدي عند إخواننا الاثنى عشر هو المعصوم ولا إما الاثنى عشر، إنما عبد الله بن حمزة أيضا معصوم. حمدا لمن أيدنا بعصمته واختصنا بفضله ورحمته وصير الأمر لنا برمته من كل من أظهر من بريته، صرنا بحكم الواحد المنان نملك أعناق ذوي الإيمان، ومن عصانا كان في النيران بين يدي فرعون أو هامان. العلم في آل النبي من صغر نص عليه جدهم خير البشر، وغيرهم ليس بمغنيه الكبر لو شاب شعر رأسه أو انتثر، وغير ذلك من القصيدة البشعة المقيتة التي تحتوي هذه المعاني، التي أتصور لو أن الإمام يعيش اليوم في إحدى الدول الأوروبية لسيق بشكل مباشر إلى محكمة من محاكم حقوق الإنسان
دكتور
على هذه القصيدة التي تحرض على الكراهية وتحرض على العنف وتحرض على
دكتور محمد أنت طبعا تعرف أن بعض من الإخوان الزيدية يدافعون عن الإمام عبد الله بن حمزة، وربما عندهم تأويل لهذه القصيدة، ولعلها يقول لك هذه قصيدة في الملاطفة وأنه كان مصلحا ولم يقم بأعمال إرهابية كما أنت قلت. على كل حال أنت تردنا إلى موضوع ثاني.
كلمة أخيرة، تأويل القصيدة على الرغم معانيها الواضحة تماما يساوي تأويل الذين آمنوا في الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا عندما أولت بعلي. لكن آخر فقرة أختم بها الدكتور وهي دعاء بسيطة أرجو أن تقبلها. أنت البارحة تمنيت إذا تمكن الدكتور سعد من لقاء الإمام المهدي أن يعقد لك معه موعدا ولقاء، وأعتقد أنك يعني رجل ذكي تريد يعني ربما شيء من الدعم من الإمام المهدي المستقلة. أما أنا
دكتور أنا كان هدفي ننهي الخلاف، لأنه إذا التقينا مع الإمام المهدي انتهى الخلاف.
طيب
يعني ثلاثة شهود عدول والأخ حسن الحسيني والدكتور سعد مثلا، ما أعرف كان سيد علي يحب يمشي معنا ولا هو ما يرى أنه يرى.
نعم.
فيعني يصبح في على الأقل ناس شافوه من مذهبين ويقولوا للناس.
هذا ليس موضوع البحث.
أردت أن أداعب، وأنا أيضا من قبيل الدعابة أقول لأخي سعد إذا ما رأى الإمام المهدي وقابل فأرجوه غاية الرجاء أن يوعز إلى نائبه في طهران أن يكف تدخل طهران في شؤون اليمنيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله.
الإمام المهدي غائب حتى يأذن الله بخروجه، وليس يعني تابعا لطلب فلان أو غيره.
مع أنني تلقيت رسالة من الرسائل اليوم فيها أحد الإخوان ويكتب جادا يشترط على الدكتور سعد الرفيعي يقدم له شروطا أولية لتسهيل ترتيب موعد له مع الإمام. يعني على كل حال الشخص اللي يكتب أنا يعني هناك نوعان من الرسائل، هناك رسائل أو حديث مثل الأخ جميح ربما فيه يعني يستبعد، لكن في أحد هذا بين قوسين، بس في أحد جاتني رسالة كذا شكلها لهجتها جدية لكن تشترط عليه وضوحا أكثر وأقوى، ممكن إذا لقيت وقت أقرأها يسمعها الدكتور سعد من البيت. مشاهدينا الأعزاء سأستمع الآن إلى تعليق الشيخ علي الأمين على ما سمعه من كلامنا، وكثير من الإشارات كانت تتعلق بمعاني هو قالها، ثم سأستمع الأخ الكريم حسن الحسيني، ثم سأعطي فرصة أخرى للأخ محمد عبد الساتر، وسأخذ مجموعة من التليفونات اليوم تعليق على ما قيل، وبعد الشيخ علي الأمين نأخذ الفاصل إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام
وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني تعليقا على الكلام المطول الذي في معظمه لم يكن له يعني ارتباط بالموضوع الذي بحثنا عنه، وهو الولاية التكوينية وعلم الغيب، هذا هو محل البحث. لم يكن موضوع البحث أن علم الغيب وأن الولاية التكوينية ليست واقعة في القرآن الكريم بإذن الله تعالى، هذا ليس محلا للبحث، أنها واقعة وقعت لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أو وقعت لآصف بن برخيا، أو للنبي سليمان، هذه أمور وقعت وتحدث عنها القرآن الكريم لا شك في ذلك، لكن ما العلاقة بين يعني ثبوتها بالنص القطعي بالقرآن الكريم وبين ثبوتها للأئمة؟ هذا محل الكلام. والذي ناقش فيه الشيخ محمد مغني رحمه الله قال يعني كان حديثه عن هذا الأمر، يعني الشيخ الآن الشيخ محمد يريد أن يعلم الشيخ مغنية معنى الإمكان والوقوع، ما هو يعلم بأن هناك وقوعا قد حصل في القرآن الكريم أخبر عنه القرآن وهو الصادق فيما يقول، وهذا نص قطعي. لكن عندما ناقش الشيخ مغنية قال بأن الأمر ممكن بالنسبة إلى الأئمة، ولكن وقوعه لهم ليس عليه دليل، هذا هو الكلام. لم يكن البحث في أصل الإمكان أن الولاية التكوينية ممكنة أو ليست ممكنة، ولذلك هو ذكر هذا الكلام الذي قرأته عنه. قال رحمه الله: تنقسم الولاية باعتبارات شتى إلى أقسام، فهي من حيث التشريع والتكوين تنقسم إلى تشريعية وتكوينية، وهما لخالق الكون الذي يقول للشيء كن فيكون، ونسبة الخلق والتكوين إلى غيره تعالى شرك لا يغتفر، وأي تشريع خالف أو يخالف كتاب الله وسنة نبيه فهو بدعة وضلالة. الكلام الذي ذكره هنا وتسأل: نحن نؤمن بأن التكوين بشتى أنواعه وألوانه هو لله وحده، وأن نسبة أي لون منه إلى غيره شرك، ولكن سمعنا عن قائل يقول إن الله سبحانه خص بشكل أو بآخر المعصومين بولاية التكوين. لم نتحدث عن ولاية التكوين التي كانت لعيسى أو للنبي محمد أو لسائر الأنبياء أو القصص التي حدث عنها القرآن الكريم، هذه ثبتت بنص قطعي. نقاش الشيخ مغني رحمه الله أن هذه الولاية لم تثبت للمعصومين. فيقول يقول بعضهم قد خص الله بشكل أو بآخر المعصومين الأئمة يعني بولاية التكوين على الأشياء، وأن في قدرتهم أن يخضعوها لإرادتهم إن شاءوا فتخضع لهم تماما كما تخضع لإرادة خالقها وباريها، وإن كانوا لا يفعلون ذلك ولا يشاءوا. الجواب يقول هو: كل شيء ممكن بإذن الله تعالى، حتى إطباق السماء على الأرض بكلمة يقولها عبد من عباده أمر ممكن، ولكن العبرة بالوقوع لا بالإمكان. يعني مش الإمكان العام أنه كما قال الشيخ يعني أنه هذا أمر ممكن وقد ثبت في القرآن، ليس الكلام في الإمكان العام الذي ثبت وقوعه أيضا بالنسبة إلى جملة من الأنبياء والرسل، ولكن العبرة بالوقوع لا بالإمكان، وبالإثبات لا بالثبوت. وليس من شك أن طريق الإثبات هنا منحصر بالنص القطعي، نص القطعي مش الرواية التي ذكرها الشيخ، هذه من أخبار الآحاد التي ذكرها بالأمس، فإن أخبار الآحاد لا يبنى عليها الاعتقاد، أخبار الآحاد كما هو معلوم
لا يبنى عليها الاعتقاد
عند علمائنا، أن أخبار الآحاد لا يبنى عليها الاعتقاد، لأن الاعتقاد يبنى على اليقين، وأخبار الآحاد تفيد الظن وهو لا يغني من الحق شيئا، كما قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقد وردت هذه الآية المباركة في اعتمادهم الظن في باب الاعتقاد، ولذلك نهى الله تعالى عن اتباعه، وهذا بخلاف الفروع حيث يعتمد فيها على أخبار الآحاد. وتمام الكلام في محله في علم الأصول يعني كما ذكرناه وذكروه علماء. المهم ما يقوله هنا: وعلى فرض قيامها ظن. فالنص القطعي ليس خبر واحد أن الإمام جعفر الصادق قال آصف بن برخية كان عنده علم من الكتاب، فكيف نحن وعندنا علم كل الكتاب مثلا؟ هذا أمر، هذا خبر واحد الذي ذكره لا يمكن أن يبنى عليه اعتقاد. ثم إن نفس هذا الخبر بما روي عن الإمام الصادق يجب عرضه على الكتاب وعلى السنة المتواترة والقطعية. فأين هو يقول: على فرض قيام هذا النص عند البعض فهو حجة عليه وحده لا على غيره، لأن وجوب الإيمان بولاية التكوين ليس من ضروريات الدين ولا من ضروريات المذهب، فإذا لا يجب الإيمان بثبوت هذه الولاية التكوينية للأئمة المعصومين كما قال الشيخ مغنية وهو من علماء الطائفة الكبار. ويقول: تسأل هل المعصوم يعلم الغيب؟ هو يقول يعني تعقيبا على هذا الأمر، قال الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أنت ما بتعرفهم أيها النبي. وقال أيضا في القرآن الكريم عن النبي: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال الإمام: ليس يعلم غيب أي علم، وإنما هو ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم. وقال علماء الشيعة بالإجماع يقول الشيخ مغنية: كل خبر خالف كتاب الله يجب طرحه. وقال بعض الناس: كلا، إن الإمام يعلم الغيب، وإن قال الله والرسول والإمام أنهم يعني لا يعلمون الغيب، لأن هناك خبرا يقول إنه يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، مع العلم بأن هناك آيات وأخبار كثيرة تقول لا يعلم الغيب إلا الله، يعني مخالف لكتاب الله، وهم مجمعون على طرح الخبر المخالف لكتاب الله. ثم يقول الشيخ مغنية بعد ذلك: ما هي الثمرة العملية التي تترتب على ذلك؟ إنه الإمام له ولاية تكوينية لم يعملها، والإمام أصبح في ذمة الله، الإمام الولي مات وماتت معه هذه الولاية، فإذا ما هي الفائدة المترتبة على ذلك؟ مع أنها لا يجب الاعتقاد بها لا من ضروريات الدين ولا من ضروريات المذهب. ولذلك يعقب على ذلك بقوله مسترجعا أمام هؤلاء الذين يقولون، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأكثر من ذلك يقول أنا الشيخ مغنية طبعا هو من علمائنا الكبار، يعني من أساتذة الكبار رحمه الله، ولقد تتبعت أدلة الولاية وقرأت الكثير مما قاله الموالون وغير الموالين، خصوصا من بعض الطلاب الجدد المتحمسين عادة بيكونوا للمذهب وللعقيدة باب التعصب يعني. بيقول: أنا كافحت عن الولاية بلساني ودافعت، لكن صعب علي شيء واحد، هو قول المخالف للولاية متسلحا ومتشبثا بقول من يقول الإمام يعلم ما كان وما يكون، وإنه لو شاء أسقط السماء على الأرض بهذه الولاية التكوينية ورفع الأرض إلى السماء، ولكن هذا اللون قليل، يقول يعني هؤلاء في أهل العلم قليل، ولله الحمد ولا يمثل إلا نفسه. ولعله يعني إذا استمع الشيخ مغنية إلى بعض الكلمات التي تقال اليوم على بعض الفضائيات عن ثبوت الولاية التكوينية وعن علم الغيب للأئمة، يمكن أن يقول: لا، هؤلاء أصبحوا ليس هذا اللون قليل يعني، وإنما أصبحت أصواتهم تسمع لأنه لم يكن ثمة من فضائيات في زمن الشيخ مغنية لينشر رأيه إلى العالم الشيعي والإسلامي بأن الأئمة لا يعلمون الغيب وليس لهم الولاية التكوينية.
بارك الله فيك سيد العلامة علي الأمين، قدمت يعني مجموعة من النقاط المهمة في صميم الموضوع. أستمع إلى الأخ الكريم السيد حسن الحسيني، طبعا قال الأخ محمد عبد الساتر في حديثه كلمة. نعم
نعم. وقبل هذا طبعا لعله سمعت أنا من الشيخ الذي يعني سأل من لبنان الشيخ محمد عبد الساتر قال إنه هذه يعني فقل عليه أن تروى الرواية عن الإمام الصادق ولدني أبو بكر مرتين، وقال هذه مش موجودة في مصادرنا وفي رواياتنا. طبعا الرواية موجودة، يعني نقلها السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ينقلها عن كتاب عمدة الطالب. وأيضا ارجع إلى كشف الغمة في معرفة الأئمة وإلى الإمام الصادق والمذاهب الأربعة حيث للشيخ أسد حيدر، حيث يذكرون ولادة الإمام الصادق من أم فروة وبالنص أنها بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. هذه موجودة في مصادر عديدة، وهذه الرواية طبعا كثيرون يعني ينقلونها عن الإمام الصادق عليه السلام.
طيب أخ حسن حسيني، الأخ الكريم محمد عبد الساتر وجه أكثر حديثه للسيد علي الأمين، بس الموضوع يهمك وطبعا، وقال أيضا أنني أوجه له أيضا باعتباره هناك واختصه في موضوع أنه من الهاشميين وهو نسبك، وهو نسب قبيلة كاملة عندنا في تونس وليبيا والجزائر المنتشرة أهل الحوابط كلهم. إنما نحن المذهب طال عمرك هو اللي قال عنه الإمام علي زين العابدين وقراء قبل أيام قرأه الشيخ علي الأمين في أنه ليس بين الله وبين العبد
قرابة
وأن النسب الحقيقي هو نسب الطاعة، واستشهد الإمام علي زين العابدين في سورة المؤمنون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص لما كلفه بأن يسعى في تحرير العراق والمعركة التي قاتلها معركة القادسية، قالوا لا تغتر بأنك خال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس بين الله وبين العبد نسب إلا طاعته. الكلمة لك.
في رواية عن الإمام أيضا علي بن أبي طالب عليه السلام يقول من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
نعم تفضل أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في كل مكان، في إيران وفي أهواز وفي الخليج العربي وفي البحرين على وجه التحديد، وفي الشام وفي الأردن وفي فلسطين وفي مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وكل بلاد الإسلام والمسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام الله.
تعليقا على بعض ما صدر من أو ما ذكره الشيخ محمد عبد الستار، أعرف أن هناك جملة متداولة في الحوزات العلمية أن الاجتهاد ملازم للتشيع، فأنا أفهم أن الشيعي الحقيقي هو الذي يبذل وسعه ويجتهد، والذي يرفض الاجتهاد هو في الحقيقة يرفض التشيع. أنا أنظر إلى السيد علي الأمين كما ينظر إليه ملايين أهل السنة وأيضا من الشيعة أنه مجتهد، لأنه فعلا يبذل وسعه، وهذا هو الشيعي الحقيقي. أما ما ذكرته من كلام ما معناه من تصدر العلم فهو يعني الله تعالى يكبه على مناخره في النار، أعتقد هذا كلام لا يناسب أن تقوله أنت في مثله رضي الله عنك. يقول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا مبدئيا. أما ما ذكرته أيضا وأنت قاعد تبني تصل إلى نتائج وتبني مقدمات ونحن ننازعك في هذه المقدمات، أولا ذكرت أن تفسير القرآن الكريم لا يمكن أن نأخذه إلا عن أهل البيت، أقول لا نسلمك بهذه المقدمة. القرآن الكريم يفسر إما بكلام الله عز وجل، فكلام الله تعالى يفسر بعضه بعضا، وأيضا نأخذ تفسير القرآن الكريم من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن بأقواله أو أفعاله أو تقريراته، وأيضا الصحابة الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه 23 سنة هم أيضا ينقلون. لا يمكن أن نحصر تفسير القرآن، لأن القرآن لم ينزل فقط على آل أهل البيت وإنما نزل على كل هذه الأمة. مثلا لو ضربنا مثلا الخميني، الإمام الخميني له كتب ومؤلفات، من أقدر الناس على شرح كتبه؟ أليس تلامذته؟ أليس الذين عاصروه؟ أليس الذين قادوا الثورة بين يديه؟ هؤلاء أولى الناس بفهم فكره ونقل تراثه. فكيف بنا ونحن نتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي الله تعالى ما بعثه إلا لتربية هؤلاء؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لماذا؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا أقر الآن أن الصحابة كانوا في ضلال مبين، أنا أقرها بكل حقيقة وبكل صدق، لكن متى؟ قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح القرآن، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تعالى لا يريد أن يخدعنا، لو أراد أن يخدعنا لبين ذلك في القرآن الكريم. الله تعالى قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالذي رب هؤلاء الصحابة وزكاهم وعلمهم ومحمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم أقدر الناس، ومعهم علي بن أبي طالب، ومعهم فاطمة والحسن والحسين وجعفر والعباس وابن عباس، كل هؤلاء مع الصحابة هم أقدر الناس على فهم القرآن وفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن أيضا نزعم كما تزعم أنت أن أهل السنة يأخذون بروايات أهل البيت. فانظروا لروايات علي بن أبي طالب، هل تعلمون أن رواية علي بن أبي طالب في الصحيح البخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في الكتب الستة، رواية علي بن أبي طالب أكثر من رواية أبي بكر وأكثر من رواية عمر وأكثر من رواية عثمان مجتمعة. لو جمعنا أقوال وروايات أهل الخلفاء الراشدين الثلاثة ورواية علي، رواية علي عندنا أكثر من رواية هؤلاء الخلفاء الثلاثة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أهل السنة يأخذون برواية أهل البيت. ثم أيضا أهل البيت لو رجعنا فعلا إلى رواية أهل البيت، هل أهل البيت في كل المسائل يتفقون؟ نجد حتى في أهل البيت في نفس المدرسة اختلافات، بل حتى عن الإمام الواحد روايات متعارضة. ونحن عرضنا مسألة واحدة في علم الغيب، عرضنا روايات في كتاب واحد نهج البلاغة عن الإمام علي، روايات متعارضة ومتفاربة. فمعنى ذلك في الأصل نرجع للقرآن الكريم. ثم من ينقلنا رواية أهل البيت؟ حتى لو يعني مشينا مع هذه القاعدة أن نلتزم بأقوال أهل البيت، ثم من ينقل لنا رواية علي وجعفر والصادق؟ هؤلاء الذين ينقلون هذا التراث هل هم معصومون؟ ليسوا بمعصومين. ففي النهاية نرجع إلى البشر الغير معصومين الذين ينقلون، هل هؤلاء أولى أم نأخذ من الصحابة عليهم رضوان الله؟ ثم لو قبلنا أننا نأخذ من كلام آل البيت عليهم السلام، هل كلامهم مفهوم مقبول؟ نجد في الروايات في الكافي يقول عن أحد أئمة البيت أن كلامنا صعب مستصعب، حديثنا صعب مستصعب، فكيف نأخذ كلاما صعبا مستصعبا؟ والله تعالى قال عن القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هو ميسر مفهوم يفهمه العربي حين يقرأ. ثم ما الأصل؟ هنا النقطة، ما هو الأصل؟ هل القرآن كلام الله هو الأصل أم كلام أهل البيت هو الأصل؟ ما هو الميزان؟ لو قلنا لو كان هذا الكلام غير أصل، لو كان كلام الله ليس هو المرجع، فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إليه؟ ولماذا العلي بن أبي طالب يرشدنا إليه؟ ما هو الميزان؟ هل كلام الله يعرض على كلام الأئمة أم كلام الأئمة يعرض على كلام الله؟ لو قيل أن كلام أهل البيت هو الميزان، فلماذا أهل البيت يطالبون شيعتهم إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله؟ إذن هو الميزان، ميزان لكلام أئمة أهل البيت وكلام الناس كلهم هو الميزان، وليس كلام أهل البيت هو الميزان الذي به نرجع. ثم من يزعم أنه يحتكر أقوال أهل البيت؟ هل الشيعة؟ نحن أهل السنة نقول نحن نأخذ بأقوال البيت، وحتى الشيعة أنفسهم يقولون نحن نأخذ كلام أهل البيت. لكن من هم الشيعة؟ هم الاثنى عشرية؟ الاثنى عشرية الإمامية يقولون نحن نروي فقه أهل البيت. لو أتينا للزيدية وهم أيضا أهل البيت يقول نحن نروي كلام أهل البيت. لو أتينا للإسماعيلية وهم أيضا أهل البيت يقول نحن نروي كلام أهل البيت. لو أتينا للنصيرية وهكذا، كم مذهب موجود يزعم أنه ينتسب إلى أهل البيت. ففي النهاية نرجع إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم الذي عصمه الله تعالى من الضلالة. ثم كل هذه الافتراضات لو تركناها جانبا، نرجع إلى كلام أهل البيت. وأنا في هذه الآية التي ذكرتها في سورة النمل، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. من هو الذي آتاه الله علم الكتاب؟ هنا السؤال يا أستاذ محمد الساتر، أنت الآن تعرض اسم عاصف برخية وكان الأمر متفق عليه، حتى عند الشيعة الإمامية الأمر غير متفق عليه، قيل أنه الخضر وقيل هو عاصف برخية وقيل هو جبريل.
حتى عند حتى في التفاسير الشيعية أنت تقول نرجع للتفسير إلى كتب أهل البيت. رجعت أنا إلى كتب أهل البيت، رجعت في أقوال، والدليل أنت طالب علم تفهم الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. الآن دليلك هذا سقط أصلا. ثم أيها الأخ أيها الإخوة، هنا عندنا مغالطات في قضية عندما نطرح نحن عن أهل البيت. ذكر أستاذ محمد، نحن نريد أن نفهم ما هي الولاية التكوينية. هناك خلط بين المعجزة التي عليها أدلة صحيحة صريحة واضحة، وهي معجزة الله تعالى يظهرها على هذا النبي حتى يصدقه الناس، وبين الولاية التكوينية. أنا الآن أتيت بتعريف الولاية التكوينية من خلال الروايات. هل هذه الولاية التكوينية حتى ليست ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم أيها الإخوة دعونا نفهم، وأنت طالب علم محمد عبد الستار، العقائد لا يجوز فيها القياس. كيف تقيس في العقائد؟ تقيس عيسى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقائد. ثم قولك بالأمس أنه لو قلنا أن النبي لا يحيي الموتى وعيسى، قلت إذن عيسى أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا؟ الله تعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لو مشينا على هذه القاعدة التي أنت تقولها، معنى ذلك أن الخضر عليه السلام أفضل من موسى عليه السلام، ونحن مجمعون أن موسى من أولي العزم الرسل، لكن الله تعالى يؤتي من يشاء. أتى الخضر أمور ما أعطاها لموسى، فهل نقول بنفس القاعدة التي تقولها أن الخضر أفضل من موسى؟ أبدا. انظر أيها الأخوة ما هي الولاية التكوينية التي هي منقولة في كتب الشيعة وكتب الإمامية وغيرها، أن أهل البيت هذه الولاية التكوينية التي نحن نتكلم عنها حتى تكون الصورة واضحة. قضية علم الغيب هذه جزئية، لكن الولاية التكوينية أن أهل البيت خلقوا قبل خلق العالم، كانوا أشباح نورانية، الله تعالى خلقهم كأرواح قبل آدم أصلا، كانوا أشباح نورانية تسبح وتقدس الله تعالى، وأن الله تعالى أعطاهم من الخصائص والإمكانيات ما يفوق استيعاب الإنسان. هذا وارد، ما يفوق استيعاب الإنسان. هل نصدق أمور تفوق استيعاب الإنسان؟ والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يبلغ مقامهم ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولهم مقام محمود ودرجة سامية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون، وبالتالي فهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، ولهم سيطرة على كل ما يجري في الكون، يعني كل شيء بإمكانياتهم وسيطرتهم.
طبعا بإذن الله، ويقول كل شيء يقولك بإذن الله.
طبعا بإذن الله، يعني الله عز وجل عندما حتى قال بإذن الله، انظر هذه لفتة في التفسير، الله تعالى جعل الخلق في لنفسه من خصائصه، وحتى إبراهيم عليه السلام الذي هو أبو الأنبياء، طيب لما حاجه النمرود، طيب النمرود يقول أنا الله، فماذا قال له؟ احتج بقضية ما يسمى بالولاية التكوينية، جاء أتى به بشيء خاص بالله عز وجل، إن الله تعالى يحيي الموتى، قال أنا أحيي وأميت، وسوى تمثيلية، فلماذا إبراهيم احتج بقضية إحياء الموتى؟ لأنها خاصة بالله عز وجل. ثم بقضية تصرف الكون، فإن الله تعالى تأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأن كان معروف عند الأنبياء وفقه الأنبياء أن هذه من خصائص الله عز وجل. ثم الله تعالى شوف كل ما يأتي خلق الطير في قصة عيسى عليه السلام، سواء في سورة العمران أو في سورة المائدة، كل بإذن الله، بإذن الله، بإذني، بإذني. لماذا يكرر؟ لأن هذا الحدث كان خارج عن استثناء، والاستثناء أتى عليه التأكيد بإذن الله حتى لا يفهم أن هذا لكل أحد، هذا كان خاصا لعيسى عليه السلام ولذلك أتى عليه الاستثناء. ثم يعني أقول يعني فأقول نحن الولاية التكوينية التي نتحدث عنها هي هذه الولاية التي لو قرأنا القرآن من أوله إلى آخره لا نجد شيئا يثبت هذا الكلام. نحن ما عندنا صراع مع محمد الستار ولا الدكتور سعد ولا المشايخ هؤلاء، قضية يعني مجرد ادعاء، هذه دعوة تحتاج إلى دليل، نحن نطالبهم بالدليل من غير مقدمات ولا فلسفة ولا فصفة، نريد دليلا واضحا. أنت تدعي دعوة، إيتي لها بدليل. طيب، قرآن.
طيب شهدينا أعزائي، لدينا فاصل، بعده سنستمع إلى الأخ محمد عبد الساتر والأخ أحمد الحسين اللي كان تكلم معنا قبل يومين من الكويت، بعث لي الأخ سعد الرفيعي رقم تليفونه دلوقتي بأسمات، وقلت للإخوان يأمنوا له خط يتكلم. بما نتكلم عن القرآن، بما أنه في ناس كثير يعني مهتمين بالنقاش وليس لهم تخصص، فأنا كنت فاتح المصحف كنت نقرأ، قريت لكم اليوم من سورة العنكبوت في موضوع نقاش مع الأخ محمد عبد الساتر، وما زال المصحف مع هذه السورة. أريد أن نطلع السادة المشاهدين على ما في كتاب الله احتياطا، حتى ما يظن أحد أن المسألة طلاسم يعني خاصة بالشيخ علي الأمين والأخ حسن حسيني والأخ محمد عبد الساتر، أو على كل حتى يعرفوا يعني هذه، شوفوا لغة القرآن الكريم وهل هي هذه اللغة للناس مفهومة أم هي لغة للناس عن طريق طبقة من الأئمة والرجال الدين. أقرأ لكم هذه الآيات من الصفحتين اللي أمامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أحبابي في كل مكان، هنا ثلاث آيات متصلة بموضوع النقاش اليوم عن ولاية التكوينية وعن معجزات عيسى عليه السلام وهل هي تنطبق على معجزات محمد. قال الأخ محمد عبد الساتر في حديثه اليوم، يقول مدام ثبتت الولاية التكوينية لآصف بن برخية فتثبت بلا إشكال لمحمد وآل محمد كما ثبتت لعيسى، وبما أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الجميع فلا يجوز المفضول لعيسى أن يكون خيرا من الفاضل لكل جهة من الجهات بما في ذلك يعني موضوع المعجزات. أرجو من الأخ محمد وهو يعد الجواب أن ينتبه، لأني انتبهت الآية اللي قبلها ما قرأتهاش في البداية وهي تجيب على النقاش اللي جاري لحد الآن مباشرة، أو ظني أنها هكذا. اسمعوها وشوف إذا فيها شبهة، إذا فيها إشكال أقرأها. نأخذ الفاصل ونرجع نسمع الأخ محمد عبد الساتر.
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. نعوذ بالله أن نكون من الخاسرين. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. مشاهدي الأعزاء، الفاصل الإعلاني يأتيكم بعد لحظات، ثم نعود مع الأخ محمد عبد الساتر. إلى اللقاء بعد لحظات إن شاء الله. أهلا بالمشاهدين الأعزاء الأكارم. أخ محمد عبد الساتر، هل تسمعني؟
وعليكم يا دكتور.
وعليك السلام. لو تكرمت قبل ما تتفضل بالجواب والتعليق على ما سمعت من الأخوين الكريمين من الأسئلة، بس أريد أن أسألك سؤال عنده علاقة بموضوع قدرة الأئمة، لأن جاءتني رسالة. أنا اليوم يعني في أمس قريت مجموعة من الرسائل واليوم ما قدرتش، لكن إن شاء الله هحاول يعني في اليوم ولا في حلقة بكرة. الرسالة من بثينة قاضي أو كادي، تقول أن الإمام علي بن أبي طالب، أنها سمعت أحد المشايخ من علماء الإمامية الاثني عشرية يقولون إن الإمام علي بن أبي طالب ولد في الكعبة المشرفة وهو يقرأ في سورة المؤمنون. هل وصلك هذا الخبر؟
يعني لا والله.
نعم؟
ما أدري.
طب لحظة بس أسمعك لو تكرمت الرواية، لأن هي أحلتني إلى موقع في وين جاهز الأخ يوسف؟ جاهز. أحلتني إلى موقع في اليوتيوب وجدت الشيخ عبد الحميد المهاجر. تأكد من الصوت لما تبدأ
الكير. أنا أجيبك على كل حال يا دكتور.
اسمعني، الله يخليك اسمع وخلي معك في موضوع القدرة بتاعت الولاية للشيخ عبد الحميد المهاجر. أنا قلت للدكتور سعد الرفيعي أنه يحاول يتصل بالشيخ المهاجر حتى يزيد يشرح لنا أكثر، لأنه ممكن إذا الناس اقتنعوا بهالكلام ربما هذا يحل المشكلة كلها، وقد يكون دليلا إضافيا لمعجزات الأئمة. مشاهدي الأعزاء، هذا تسجيل في نبهتني ليه الأخت المتصلة بثينة عن معجزات سيدنا علي بن أبي طالب وأمه. نستمع إليه بشكل واضح ثم نأخذ تعليق الأخ الشيخ محمد عبد الساتر.
إن مريم لما أرادت الطعام قال لها الله، هاي فاطمة بنت أسد، قال لها الله وهزي إليك بجذع النخلة، وهذا دليل علمها بالقرآن قبل نزول القرآن. هاي من أسرار أهل البيت، لأن هذه أم علي بن أبي طالب، أم أمير المؤمنين. وأنا أكلت ثمار الجنة وأنا في باطن الكعبة، في جوف الكعبة، وعلي أمير المؤمنين تقول نزل من بطن علي أمير المؤمنين وهو في ملاءم النور وهو يقرأ سورة المؤمنون، يقول قد أفلح. تقول أخرجته وهو يردد سورة المؤمنون، اسمها سورة المؤمنون، هذه من باب الحكاية. ما تقول يقرأ سورة المؤمنين، لا، لأن من باب الحكاية اسمها سورة المؤمنون. فكان يقرأ هذه السورة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لما نظر إليه النبي ابتسم وأخذه وسمعه يقرأ قد أفلح المؤمنون، سورة المؤمنون كلها قرأها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا قبل نزول القرآن. إن مريم لما أرادت الطعام قال لها الله، هاي فاطمة بنت أسد، قال لها الله وهزي إليك بجذع النخلة، وهذا دليل علمها بالقرآن قبل نزول القرآن. هاي من أسرار أهل البيت، لأن هذه أم علي بن أبي طالب، أم أمير المؤمنين. وأنا أكلت ثمار الجنة وأنا في باطن الكعبة، في جوف الكعبة، وعلي أمير المؤمنين تقول نزل من بطن علي أمير المؤمنين وهو في ملاءم النور وهو يقرأ سورة المؤمنون، يقول قد أفلح. تقول أخرجته وهو يردد سورة المؤمنون،
اسمها سورة المؤمنون، هذه من باب الحكاية، ما تقول يقرأ سورة المؤمنين، لا، لأن من باب الحكاية اسمها سورة المؤمنون، فكان يقرأ هذه السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لما نظر إليه النبي ابتسم وأخذه وسمعه يقرأ قد أفلح المؤمنون، سورة المؤمنون كلها قرأها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا قبل نزول القرآن.
طيب، تفضل يا أخي محمد عبد الساتر. شيخ محمد. تفضل شيخ محمد.
إيه نعم دكتور.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنا أشكرك مجددا.
أهلا وسهلا.
على أنه كثرت الإشكالات من قبل الموجودين في الجلسة الحوارية، والآن أنت أضفت إشكالا جديدا عليها. بس قبل أن أشرع في ردي بعض الإشكالات مما سجلته في ذهني، أنا أود أنكم تصححوا، أنا لست باحثا في المذهب الجعفري يا أخي، أنا رجل دين طالب علم صغير.
هنكتب باحث
أعتقد بهذا المذهب.
هنكتب باحث صغير كذا. ماشي.
لا بدك، المهم أنا طالب علم يا أخي.
طيب أوكي. عشان كذا قلنا باحث، إحنا قلنا باحث يعني يبحث يطلب العلم.
على كل حال، ما سمعناه من الشيخ عبد الحميد المهاجري يا دكتور،
نعم،
طبعا هذا الكلام موجه إلى من يلتزم بولاية أهل البيت وما ثبت لهم من الولاية التكوينية، وأنهم إذا أرادوا أن يعلموا شيئا أعلمهم الله به، وأنهم كانوا أشباحا يحوطون حول العرش ويسبحون حول العرش ويسبحون الله قبل أن يخلق الله الخلق بألف عام، في روايات بألف ألف عام. على كل حال أقول هذا الكلام موجه لمن له هذا الاعتقاد، فإذا ثبت هذا الاعتقاد بعد مو إشكال مثل هذه الروايات، يعني ينحل الإشكال. على كل حال نرجع إلى بعض ما ذكره المتحاورون يا جناب الدكتور. لا يخفى على السيد علي الأمين أن الخبر الواحد الظني الدلالة لا يمكن أن يخصص الكتاب في الأصول، أما في الفروع فهو محل أخذ ورد، والمشهور على تخصيص الكتاب بخبر الواحد في الفروع وليس في الأصول. يبقى الكلام في الأصول يا جناب الدكتور، أنه هذا خبر الواحد إذا ارتقى إلى مكان اليقين، إلى مرتبة اليقين، فإنه يجوز تخصيص الكتاب به. وواحد من مفردات اليقين التواتر يا جناب الدكتور، يعني إذا وردت عندنا روايات وثبت لها التواتر فإنها تشكل يقينا وتشكل علما، هذا اليقين وهذا العلم يصح أن يخصص به الكتاب الكريم. وفي المقام طبعا، قبل أن أقول في المقام، الروايات التي بلغت حد التواتر وأكثر من ذلك والتي تثبت الولاية التكوينية لهم، لابد أن أقول لجناب السيد علي الأمين، ليس من العدل وليس من الإنصاف يا سيد علي أن تستدل علينا فقط بالشيخ محمد جواد مغنية، طبعا المختلف في اجتهاده. على كل حال لا يجوز يا جناب السيد علي أن أترك إجماع علمائنا لأجل مخالفة مثلك ومثل السيد جواد، الشيخ جواد مغنية، سيما وأنكم كما تعلمون معلومي النسب ولستما مجهولي النسب حتى يقدح ذلك في الإجماع. هذا أولا. فرجاء لا أوي بعد تستدل لأن بالشيخ جواد مغنية، جيب لنا شيء جديد، يعني أمثال الشيخ مفيد، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، الأعلام الكبار مؤسسي المذهب الذين وضعوا اللبنة الأساسية في هذا المذهب والذي مشى على منواله جميع علمائنا. هذا أولا. ثانيا نقول بأن الشيخ محمد جواد مغنية طبعا هو لا ينكر ما أنكرته أنت من ولاية أهل البيت، ولم يجعلها بمعنى المرجعية الدينية، وإنما الولاية بمعنى الرياسة العامة ثابتة له. بقي الكلام في أنه لم يصله ذلك، يعني التواتر، أو لم يطلع أو لم يقرأ التواتر الحاصل من الروايات والتي تثبت الولاية التكوينية لأهل البيت. ونحن الآن على عجالة من أمرنا نقرأ لك يا جناب الدكتور الهاشمي ولكل من يريد الحق والحقيقة إن شاء الله تعالى، نقرأ جملة من الروايات التي ثبتت عن طريق أهل العامة وأهل الخاصة، أعني السنة والشيعة. فسجل عندك يا دكتور الهاشمي. قال: أخرج ابن جرير الطبري وهو من أبناء السنة في تفسيره بإسناده عن أبي بشر قال: قلت لسعيد بن جبير: ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام؟ طبعا بين معترضتين أقول للسيد حسن الحسيني أن الذي ورد فيه جبريل ليس ومن عنده علم الكتاب، وإنما الذي ورد يعني أحد الأقوال في آية الذي آية ومن عنده علم الكتاب وليس الذي عنده علم من الكتاب. نكمل. قال جرير بإسناده عن أبي بشر قال: قلت لسعيد بن جبير: آية ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكية، فكيف يكون عبد الله بن سلام؟ وعن النحاس أيضا من أبناء السنة في كتاب معاني الأخبار بأن المقصود هو ابن، بأن المقصود، طبعا هذا القول أنكره الشعبي وعكرمة، قال أن المقصود هو ابن سلام. وعن الصيوطي في الدر المنثور أنه أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. وقال أيضا: وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال: ما نزل في عبد الله بن سلام شيء من القرآن. وعن القرطبي في تفسيره أن سعيد بن جبير والحسن البصري ومجاهد والضحاك كانوا ينكرون على من يقول هو عبد الله بن سلام وسلمان، لأن أحد الأقوال هو سلمان الفارسي المحمدي. ليش أنكروا؟ لأنهم يرون بأن السورة مكية، وهؤلاء أمثال عبد الله بن سلام وغيره هؤلاء أسلموا في المدينة. هذا وقد أخرج أيضا الحاكم الحسكاني في الشواهد والشيخ الصدوق في الأمالي، هذا شيعي طبعا، بإسنادهما عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قول الله تعالى: ومن عنده علم الكتاب؟ قال: ذاك أخي علي بن أبي طالب عليه السلام. وأخرج الحاكم أيضا بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب؟ قال: هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وأخرج الحسكاني بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله عز وجل: ومن عنده علم الكتاب؟ قال: رجل من قريش هو علي عليه السلام ولكننا لا نسميه. وأخرج الحسكاني أيضا بإسناده عن الأعمش عن أبي صالح في قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب؟ قال: علي بن أبي طالب. قال أبو صالح: سمعت ابن عباس مرة يقول هو عبد الله بن سلام، وسمعته في آخر عمره يقول: لا والله ما هو إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. وأخرج ابن سليمان الكوفي وأبو نعيم.
طيب بيبسنا يا شيخ محمد، لأن الوقت ضيق، لأن الوقت ضيق في كثير من الإخوان على الخط، فهذه مجموعة من الأدلة الحديثية، بس أنت يعني عشان أنا أراك ترى عليك حتى تواجه تمشي بالأمور بالترتيب، بما أن الآية هذه الآية 50 في سورة العنكبوت تنفي أن النبي، خليك من سيدنا علي، النبي ذاته، النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره، وأنت لا تشك أنه هو أفضل من سيدنا علي بن أبي طالب، تنفي أن ربنا أعطاها الآيات وتبين السبب وتبين ذلك، فأنت كيف لقيت، ما التأويل الذي وجدته لسورة العنكبوت؟ حتى نبدأ عشان اللي يشاهدونا، عشان في إخوان برضو إخوة شيعة يحبوا يتكلموا.
درست الرياضيات تطبيق كبرى على صغرياتها، أليس الأمر كذلك؟
لا قصدي يعني لما في كتاب، لا اسمعني، لما في القرآن يقولوا الناس ليش ما عندوش علم الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، ليش ما يطبق السماء على الأرض وما عنده عصا موسى وما عنده معجزات عيسى؟
يكذبونهم هم.
لا لحظة، القرآن يقول: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، ليش ما عنده معجزات؟ قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذه المعجزة، أنزلنا عليكم القرآن الكريم، إن في ذلك لرحمة، فما آيات ما في،
أنا خدمتك نفسك يا دكتور، ما انت اذا بتمشي معي بالادله دليل دليل نوصل للنتيجه. يعني ما نفوت الامور ببعضها هيك، بيضيع الشنكاش مثل ما بيعبروا عنا بلبنان، ومنبطل نوصل لنتيجه، كل واحد بصير يغني على مواله. خلينا نمشي بالادله واحد
واحد، انا عديت
انا نوصل الى نتيجه.
شوف انا الان، انا الان ما تكلمت معاك الا بعد ما فاتوا اصلا من لحظه بس، الان فاتوا 9 دقائق على مداخلتك، وانا كنت ناوي اعطيك 10 دقائق عشان نعرف شو المكالمات. فالان بعد 9 دقائق قلت لك اذا تحب انا اقترح عليك، لان الناس اللي يسمعونا لن يقبلوا بحديث الطبري ولا حديث اي مرجع شيعي ان سيدنا علي عنده، لانهم سمعوا نصوص. انا اقول لك يعني انا اعطيك اسمع، افترض اني انا افترض يا شيخ محمد، افترض اني انا يعني مستشار اعلامي لك، كل اللي سمعوا البرنامج وسمعوا الكلام الروايات الشيعية المتضاربة والمتناقضة في موضوع المهدي والأئمة مستحيل يصدقوا كلامهم أن سيدنا علي هو اللي عنده علم الكتاب. لكن إذا أنت بديت من القرآن الكريم وأظهرت أن هذه الآيات عندها تأويل ثاني، يعني الآيات هنا تبين أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا ما أعطاها المعجزات هذه اللي أعطاها لبقية الأنبياء، إذا أنت قلت لا
أعظم من ذلك يا دكتور، يا دكتور الله يخليك، وحدي وحدي أعطاه أفضل من ذلك، أعطاه علم الكتاب فيه تبيان لكل شيء،
أعطاه القرآن الكريم يعني
كذلك؟ نعم
أعطاه القرآن الكريم، ما يقدر يبرى الأكمه ولا أعمى ولا أبرص.
أنت قرأت القرآن، قرأت قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، عفوا وقطعت به الأرض وكذا وأحيى به الموت أو كل ما به الموت، ألم تقرأ قوله تعالى وأنه بقدرة الكتاب الذي فيه تبيان لكل شيء يمكن لمحمد أن يفعل إحياء الموتى وتكليم الحجر مثلا؟
طيب أوكي لحظة بس الآن هذه 10 دقائق وشوية، لحظة بس خلينا في النقطة هذه، خلينا نسأل المشاهدين يشاركوا معنا في النقاش. يا أمة محمد الآن، لحظة بس خليك معي ثاني. يا أمة محمد، يا من تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها حيثما يصلكم هذا الحوار، هل سمعتم أن محمدا عليه الصلاة والسلام أحيا الموتى أو أجرى الريح والسحاب أو أبرأ الأكمه والأبرص أو أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين أو ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفك السحرة وألقي عصاك فإذا هي ثعبان مبين؟ الله يخليك الأخ محمد عبد الساتر رجل محترم وعنده أفكار، فسجلها عندكم، أريد شاركوا معنا في النقاش عن طريق الرسائل وعن طريق الاسمس، مش الاسمس، عن طريق الرسائل بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني. ثم لاحظوا حاجة أخرى، سمعتم الأخ محمد عبد الساتر كلام لما كان الشيخ عبد الحميد المهاجر يتكلم في التسجيل، كان الشيخ علي الأمين جنبي هنا يقول أنتم كل ما سمعتوا صوته، كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان يتأسف جدا على مثل هذا الكلام. لكن الشيخ محمد عبد الساتر قال هذه ليس فيها أي إشكال، فالذي يؤمن بالولاية التكوينية لن يستغرب أن سيدنا علي ولد من بطن أمه وهو يقرأ سورة المؤمنون كاملة وعمره ساعة أو ربع ساعة، يعني لما ولد مباشرة، وأنه قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام يبتسم. هذا متى؟ هذا قبل أن ينزل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام ويعلم النبي أنه رسول من عند الله. يا أخوان الله يخليك، ربما نحن مش متعودين على الأفكار فنشعر بالزلزال، نشعر بالصدمة، لكن هل هذا الكلام مما يدخل العقل؟ هل هذا الكلام مما يمكن يستساغ دينا أو عقلا؟ وإلا نحن عقولنا كانت ضيقة وكنا عايشين في تربية محدودة أفاقها ضيقة ففاتت علينا هذه المعلومات الكثير. أنا يا أخ محمد عبد الساتر لازم تعذرني، لأن في أحد الإخوة الأخ أحمد الحسيني وهو على نفس اتجاهك الفكري يريد كلمة، أريد أعطيه كلمة. وبعدين فيه الأخ الكريم محمد الحاج حسين وهو أيضا من لبنان، فأبدأ بالأخ الحاج محمد الحاج حسين وأقول للدكتور سعد الرفيعي، يا دكتور ممكن تعيد ترسل لي الرقم متاع الحاج الأخ أحمد الحسيني، لأن الرقم الذي أعطيتنا إياه لا يجيب يا دكتور سعد الرفيعي، فتأكد لي من الرقم وارسله لي تاني بالأسماس الله يخليك. الشيخ محمد عبد الستار اسمع بعض التعليقات، أبدأ مع الحاج الأخ الشيخ محمد الحاج حسين رئيس حسين ريب، اللهجة اللبنانية قلتها صراحة الشيخ اللبنانيين ضايع على الخط. رئيس التيار الشيعي الحر في لبنان. تفضل يا شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ونبارك لكم هذا الشهر الكريم.
الله يبارك
الذي
فيه.
نسأله تعالى أن يعيده عليكم وعلى المسلمين بالخير والعافية.
أمين يا رب.
يعني في البداية أنا أصغر من أن أتحدث في حضرة إمام مجتهد وعالم علامة ومرجع فقيه أراد للأمة التكامل والتكاتف والوحدة والتضامن والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه. وأنا أصغر من أن أتحدث في حضرة سماحة العلامة الكبير السيد علي الأمين. ونحن نحتاج في عالمنا الإسلامي والعربي إلى فقيه يحمل فكر الحداثة ليدخله إلى الفقه ويبحر في هذا العالم الذي يعيش أزمة التناحر والانقسام ليوحد صفوف بنيه ويجلسهم على مائدة الوفاق والتوافق والإلفة والمحبة والتمسك بكتاب الله ويبعد عنهم شبح الفتنة والتشرذم والانقسام. عرفنا سماحة الإمام السيد علي الأمين مخلصا لدينه ووطنه وأمته وعروبته منذ انطلاقة حياته الدينية والسياسية، وبصماته النيرة ما زالت ممهورة على صفحات تاريخ الماضي عندما اشتعلت نيران الفتنة بين الأخوة في لبنان، فعمل على إخمادها ووأدها وحاول بلسمة الجراح النازفة واستمر في دوره ولم ينقلب على ذاته. واليوم في ظل غياب الدور الأساسي للمرجعية الدينية نتطلع إلى دور سماحته ليكون مرجعية القرار الديني والسياسي للمسلمين الأحرار العروبيين وغيرهم. وفي كل الأحوال إن سماحة العلامة المرجع السيد علي الأمين أثبت مرجعيته من خلال ما يحمل من علم ودراية وإلمام بفقه الشريعة والاحتكام إلى القرآن الكريم، وبات مقصدا للمسلمين وغيرهم. ولا يمكننا أن نكون طلابا صغارا ومن ثم نرفع أصواتنا في وجه علمائنا ومراجعنا. إننا نتضرع إلى الله تعالى أن يديم علينا بركات هذا العالم الهمام وأن يمكنه من إكمال مسيرة التوحيد، لأننا نسمع ألقابا كثيرة تتحدث بعنوان الوحدة بين المسلمين، ولكن سرعان ما ينكشف النقاب عن وجوههم ليتبين أنهم سعاة تحريض يدسون الدسائس بين المسلمين ويعملون على بث كل ما يفرق ويمزق الأمة والمجتمع. نحن بحاجة إلى علماء دين لا إلى رجال دين يتجلببون بجلباب الإسلام ويأتمرون بأوامر السلطان. نحن نريد الحكماء العقلاء من علماء المسلمين الشيعة ليقول ويثبت للعالم كله أن الشيعة في لبنان وفي العالم العربي وغيره هم جزء من العالم الإسلامي، يرفضون التطرف والعصبية العمياء ويرفضون الفتن والكراهية. نحن نريد أن يعرف العالم كله أن الشيعة الذين يمثلهم سماحة السيد علي الأمين يؤمنون بطروحاته وأفكاره وتطلعاته ويوافقونه القرار الحكيم في سلوك طريق الوحدة ونبذ التعصب الأعمى والتمسك بالعقيدة، لا يكون بالجهل والتخلف بل بالعلم والمنطق والحكمة والبحث. سماحة السيد، أقول لك وأنا الصغير أمامك أن الشجرة السامقة لا تقطف ثمارها إلا برمي الحجارة، ولك برسول الله أسوة حسنة، فأنت الصابر المحتسب والعفيف المستغني. رفع الله من شأنك وأكرمنا بعلمك وأعادك الله إلى وطنك سالما غانما معافى. وإننا لا نستطيع إلا أن نقول لكل الذين يشاهدون هذه القناة التي تعتبر منبرا توحيديا، منبرا يحاول أن يكشف الزيف ويحاول أن يثبت أن الانتماء إلى العقيدة لا يكون بالتعصب بل بالبحث والتمحص، وإنني أقول أننا نوافق سماحة الإمام السيد علي الأمين بكل ما يطرحه، لأننا نؤمن بعقيدة قائمة على المنطق والفكر والوعي لا على التخلف والجهل.
شكرا أخي الشيخ محمد الحاج حسين رئيس التيار الشيعي الحر في لبنان. قبل أن نعطي مداخلات أريد بس تعليق موجز من الضيفين الكريمين على تسجيل الشيخ عبد الحميد المهاجر، لأن أمر مهم وربما يعني ناس كثير يسمعوا مثل هذا الكلام لأول مرة. سيدنا ما تعليقك على كلامه؟
يعني هذه طبعا تعليق أنه بادئ ذي بدء الإنسان يمكن أن يعني يكاد لا يصدق مثل هذه الروايات أنها تروى على المنابر، يعني في هذه المرحلة أو في هذا القرن خصوصا، وأنه كيف يمكن أن يقرأ يعني الإمام علي سورة المؤمنون قبل البعث النبوية، يعني قبل أن ينزل الوحي على رسول الله، وإذا بعلي وهو يعني طفل رضيع يقرأ هذه السورة. هذه من الأمور أنا أعتقد يعني وراءها ما يسمى بعقدة التفضيل هذه التي أراد جملة من الغلاة في الماضي أن يعني يضيفوها إلى الإمام علي عليه السلام. وفي كل الأحوال أنا من دعاة يعني أن هذا الموروث الفقهي والعقائدي كله يجب أن يعرض على كتاب الله وسنة نبيه، ومن هنا يعني لا نرى أن هذه الرواية إذا عرض لا نرى أنها تصمد أمام هذه الآيات وأمام السنة القطعية المروية عن رسول الله.
القرآن ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن، قصص نفس القرآنية محمد عليه الصلاة والسلام بنص القرآن يقول وأنت نفسك لم تكن تعرفها، فكيف يقول أن سيدنا علي يعرفها لأنه كان شبحا حول العرش؟
لذلك نحن نستمع هذه يعني الروايات، لأنه قلنا كل الموروث العقائدي في الحقيقة يجب أن يعرض، لأن المصدر الأساسي للعقيدة وللشريعة هما الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسوله هما المصدران للعقيدة والشريعة. ولذلك المطلوب من كل يعني العلماء المسلمين ومن كل المذاهب الإسلامية أن تجدد قراءتها لهذه الأخبار ولهذه الروايات ولهذه الأحداث على ضوء الكتاب والسنة، فما وافق كتاب الله يؤخذ وسنة نبيه وما خالفهما يطرح.
طيب أخي الحسن حسين علق على الموضوع هذا لأن أمر مهم، وعلق أيضا لأن الناس الذين كانوا يسمعون الشيخ المهاجر كانوا يعني في غاية التأثر والاندماج و في غاية التصديق الكامل، فما رأيك؟ فضل.
أقول لا شك أن يعني هذه الرواية مبنية على رواية موجودة عن منقولة عن أئمة أهل البيت، وهي كما قلت يعني مكذوبة عليهم، ونحن أئمة أهل البيت أعطونا ميزان أن يعرض هذه الرواية تعرض على القرآن الكريم وهي ترفضه. الغريب أن لو صدقنا هذه الرواية معناتها أن القرآن قاعد ينزل على علي مو على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف علي بن طالب هو الذي يقرأ للناس سورة المؤمنون قبل أن تنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ والآية أشرت إليها في سورة الشورى آية عظيمة، آخر آيتين يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت. شو انظروا أيها الأخوة
المشاهدين، أقرأها بوضوح للسادة المشاهدين،
هذه الآيات في سورة الشورى آخر آيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالله تعالى في هذه
الآيات رقم كم؟
آخر آيتين في سورة الشورى.
طيب.
الله تعالى في هذه الآيات
يعني 52 و53.
نعم. الله تعالى في هذه الآيات صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يعلم الإيمان ولا يعلم القرآن، الله تعالى هو الذي علمه، لكن هذه الرواية طبعا تعارض صريح القرآن.
نعم.
آيات بسورة النمل 65 وما قبلها.
65 في سورة النمل بالله شو امشي معنا يا
وما قبلها
65. نعم عرفت شفتها. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.
طيب فكملت رأيك فماذا إذن لما ربنا عز وجل يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط
مستقيم. خرجنا على نتيجة أخرى أن علي أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام
وهذه لا أحد يقول
وهذه لا يقول بأحد
لا قائل
يعني لأن علي ينزع القرآن قبل النبي عليه الصلاة والسلام ثم النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الكتاب ولا القرآن ولا الإيمان وعلي يعلم القرآن قبل
فضل علي ليس في مثل هذه الروايات التي تخرج عن طور البشر.
أحسنت.
فضل علي عليه السلام في جهاده في عبادته في طاعته في انصياعه لأوامر الرسالة وأوامر رسول الله هذا فضل الإمام عليه. أحسنت. ليس في مثل هذه الروايات.
ولكن سيدنا سؤال لك أنت والأخ حسن حسيني الذين سمعنا إليهم في التسجيل عندما قال لهم أن سيدنا علي نزل في ملاءه من نور يعني نزل في بعد في دقيقة نزوله من بطن أمه نزل يقرأ السورة كاملة كانوا منبهرين مصدقين يقولون له اللهم صل على محمد وآل محمد في معنى التصديق والانبهار. أنا أريد أن أعرف الناس أنت الآن تتكلم أنت إنسان وهم بشر أنا أريد أن أعرف طيب يعني ما دار بخاطرهم قط هذا المعنى الذي ذكرته أنت ما مرت عليهم الآيتان التي قرأهما حسن حسين أبدا من كيف تفهم هذا؟
بس إنما هذه الحالة تسمى بالعقل الجمعي يعني العقل الجمعي يحركه شخص في كثير من الأحيان من دون أن يكون هناك دراسة للوضع ففي لحظة من اللحظات حيث تذكر هذه المعجزة هم يعتبرونها كمعجزة
أيوة.
ولذلك عندئذ انبهر المستمعون وبدأت أصواتهم ترتفع.
وانت قل لي انا يعني انا بسأل يعني انت الان مش بس الناس اللي قالوا الشيخ المهاجر يعني تقبلوا كلامها بالتهليل الاخ الكريم ايضا محمد عبد الساتر دافع عنها هو نفسه الان هنا في البرنامج دافع عنها يعني هذا رجل طالب علم يدرس في هذا التخصص وقال لك نعم هم كانوا اشباح اذا امنت بالولاية التكوينية لا تستغرب ان سيدنا علي يعرف سورة المؤمنين لحظة ميلاده لكن انت كيف تفسر هذه الحالة؟
هذا نوصل الى مرحلة الخرافة بعد ذلك. النهاية نوصل الى مرحلة الخرافة. نصدق ان القرآن ينزل على علي قبل النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نصدق الكلام؟ هو بكل بساطة يقول اذا كان هو يعتقد حتى ما قال عن نفسه ما ادري كيف لف عليها قال اذا كان هو يعتقد بالولاية التكوينية فيرتفع الاشكال. كيف هذا يزيد الاشكال ويرتفع الاشكال؟ كيف يرتفع الاشكال؟ هذا معناته بكل بساطة بكل يعني من غير تأويلات هذا الكلام معناه ان القرآن ينزل على علي بن ابي طالب قبل ان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ما معناته؟
هي يعني الولاية تكون سند والدليل تصبح سندا لكل هذه القضايا. هكذا بعض
الان يعني انا هذه الفقرة نقطة مهمة واخرت التليفون عشان من اجلها لان كثير من الناس يسمعوننا أنا ألاحظ بعض الرسائل التي تأتيني ألاحظ أن العقول غير قابلة لأي من جهة المبدأ غير قابلة لأي تساؤل غير قابلة لأي نقد يعني مثلا أجد بعض الناس يردون عليك أو على الشيخ الأمين أو على أخي الدكتور سعد في ناس عقولهم تحس أن العقل مقولب غير مستعد أبدا لأن يعيد النظر في أي مسألة
فهذا اللي أنا أريد، يعني هل هناك، هل لديكم نصيحة، هل لديكم الطلب للناس اللي يسمعونكم أنتم على الأقل الليلة، أن يستخدموا العقل قليلا في النظر إلى هذه المسائل؟ كيف نعمل دلوقتي؟
لا شك بأن نصيحتنا بأن نعيد النظر في المنهج، في منهج الرفض والقبول وفي منهج الاعتقاد. يعني ما هي المصادر الأساسية للاعتقاد؟ هي هذه المصدران الأساسيان هما كتاب الله وسنة نبيه، ويوجد لدينا العقل. العقل بحيث أنه هو باعتبار أداة الفهم لهذه الأمور. فنحن لا يمكننا أن نؤسس عقيدة دينية بمعزل عن كتاب الله وسنة نبيه، هما المصدران الأساسيان. ولذلك المطلوب يعني من مختلف المدارس والمناهج وحتى من الناس أن تطالب عندما تستمع إلى مثل هكذا روايات، هل هذه مثلا لها ما يوافقها في كتاب الله أو ليس لها ما يوافقها؟ والرواية المشهورة عن الأئمة عليهم السلام تقول إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه. هذه مروية عن الإمام الصادق وغيره من الأئمة. فلذلك إذن لابد من أن الناس تطالب ب يعني اعتماد هذا المنهج.
بارك الله فيك.
طيب جزاك الله خير. انت عندك ملاحظه، لانه انت يسمعوك الناس ايضا في دلوقتي، يسمعوك في تونس، يسمعوك في الجزائر. اذا واحد تونسي ولا جزائري يسمع هذا الكلام ويتاثر، يعني قصدي بمعنى انه ما عنده اي قابليه ذره لحظه انه يفكر يقول هل الكلام هذا منطقي ولا لا، هل الكلام هذا موافق للكتاب ولا ممكن انا ما لا احب الشيخ علي الامين، لكن هل الكلام الذي يقوله فيه احتمال واحد في الالف انه صحيح فتامل فيه ام لا؟ كيف نقنع الذين يشاهدوننا بان يستخدموا عقولهم في ميزان، ان يستخدموه ميزانا عندما يستمعون لك وللشيخ الامين والاخ محمد عبد الساتر والدكتور سعد الرفيعي وكل المتصلين؟
احسنت. اتوقع يعني يمكن مشكله تزيد بعدما تكاثرت الفضائيات والقنوات وايضا المواقع الانترنت التي الافكار السيئه والخرافيه قاعده تنتشر بانتشار. اتوقع في النهايه هو القضيه أن تكون إنسان عنده نفسه حصانة ضد هذه الأفكار التي تنشر. علينا أن نعود إلى القرآن الكريم أيها الأخوة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم سمى هذا ثقلا؟ فعلينا أن نعود إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم هو واضح بين، يقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالله تعالى يهدي بهذا الكتاب أقواما ويضل به آخرين. فعلينا أن نعود إلى القرآن الكريم، هذا الحصن الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فأقول لو حنا فعلا بنينا أنفسنا على أننا فعلا نعود إلى القرآن الكريم، نعود إلى السنة الصحيحة، ممكن نرد هذه الأفكار. وأيضا هناك مسؤولية على هؤلاء المستمعين الذين يستمعون إلى هذا الشيخ. أنا عجبني أحد الأخوة الشيعة يقول يعني مرة جلست عند في حسينية فكان الشيخ يتكلم بقصة وبعض الأمور، فيقول بعد ما انتهى ذهبت إليه مع مجموعة وقلت له يا شيخ احترم عقولنا لا تنقل هذه الخرافات. فأنا عجبني هذا الشيعي عندما أوقف الشيخ، فأعتقد هناك في صحوة ضد هذه المسائل التي تطرح، ثم لا سند لا رواية، من روى أين أتت من وين أتتها القصة، من غير سند ولا رواية، لا خطام ولا زمام ولا من صح من ضعف. فتوقع هناك مسؤولية حتى عند المستمعين سواء كانوا سنة وشيعة، يعني هذه القصة ليست خاصة بالسنة بالشيعة، حتى بالسنة إذا يأتي شيخ ويروي أشياء ينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ينسبها إلى أمة الأطهار أو ينسبها للصحابة الأخيار، علينا أن نستوقف هذا الشيخ ونستوثقه فيما يرويه على الناس.
هل حصلتم على الخط؟ لا الأخ الحسيني مداخلات معنا، عايزين نفضل خط بالله يا جماعة، فضل لنا خط الله يرحم والديكم. أستاذ المشاهدين استولوا على الخطوط كلها، هو عندهم حق،
عندهم حق، عطهم مجال.
ناخذ معنا الأخ عبدالله القحطاني في السعودية، بس حاولوا تأكدوا أنكم تحصلوا الخط بعده.
السلام عليكم.
وعليك السلام. خليك نسخ رجل بالتليفون. وعليك السلام، مرحبا.
أسعد الله مساك يا دكتور محمد والضيوف.
مساء الورد والهناء والفرح.
الله يبارك فيك. الحقيقة يا دكتور يعني أنا أشفق عليك والله يا دكتور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك. يعني مثل هذه الأمور والله يعني لو اجتمع لها أهل بدر ربما شق عليهم الفصل في هذه الأمور. فأقول بارك الله فيك. بالنسبة لعلم الكتاب أقول أليس ألم يكن معاذ بن جبل مثلا من الصحابة، ألم يكن أعلم الصحابة بالحلال والحرام؟ هل كان أحد يعني هل الآن يعتبر أحد أن معاذ بن جبل مثلا أفضل من أبي بكر رضي الله عنه؟ هذه من ناحية المفاضلة. هل ألم يكن أبي بن كعب مثلا على سبيل المثال أحفظ الصحابة للقرآن؟ وثبت في أحد المرات أن علي رضي الله عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه سوء حفظه للقرآن، يعني وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن، فضرب الرسول عليه الصلاة والسلام على صدره حتى يثبت القرآن، حفظ القرآن في صدره.
خلي التليفون عشان تحصل خط صعب.
الإمام علي يا دكتور محمد.
إذا تقول يا أخ عبد الله أن هناك كثير من الصحابة كانوا من أهل العلم، وأن العلم كان يعني منتشر كما هو،
كان كل كان كل 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 واحد منهم يعني متميز بصفاته.
كما هو هو غالبا هم كانوا
أكثر من هذا يا دكتور محمد.
نعم
الأكثر من هذا الذي مثلا على سبيل المثال يعني أقصد أن لا وجه للمقارنة هنا، يعني مثلا كمن يفضل مثلا أبا بكر لأنه على علي مثلا لأنه قاتل المرتدين، فهذا وجه لأن يحتج.
طيب أنا فهمت الفكرة أخي عبد الله، أنا أخي عبد الله أنا فهمت الفكرة وأظنها تنطبق. تقول مثلا اليوم في لبنان في مجموعة من العلماء، في السعودية في مجموعة من العلماء، في تونس عندنا مجموعة من العلماء، في الغالب أن البشر، في بريطانيا هنا في مجموعة من العلماء في تخصصات كثيرة، في الغالب أن الدنيا أن العلم لا يحتكر، في الغالب حسب تاريخ البشرية كلها لا يحتكر لشخص ما. حتى النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي أنه لم يكن يعني نصح بشيء يتعلق بتأبير النخل، ولم يكن له به علم، واحى أنه استشار في أمر بدر وقيل له برأي أخذ به. تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. أنا الآن في يمكن ترى يمكن نصير أهدى أنا وياك دكتور من المرات السابقة.
إن شاء الله يا رب.
يا الله. أخي الفاضل الدكتور الهاشمي، الأخوة الفاضل الحاضرين، بهدوء الله يخليكم. خلينا نشوف. اولا اوجه سلامي وتحياتي الى الدكتور النجيمي واقول له اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. يقول انما في مسلم الذي نقله الحسيني غير صحيح او غير موجود، ويقول ان حذيفة اعلم بالمنافقين. اقول هذا صحيح مسلم، يقول في صحيح مسلم في الجزء الرابع صفحة 2216 الحديث 24 على 2891 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا لا، يقول عن حذيفة إنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. أخبرني بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. إذن حذيفة يعلم بكل ما هو كان إلى أن تقوم الساعة في صحيح مسلم والمصدر أعطيته. هذا الأول. الأمر الثاني يا سيد الكريم، أنا راح أقول شيء قد تفزعون منه. الدجال الأكبر عنده ولاية تكوينية على رأي الشيخ ابن تيمية، ما رأيكم الآن؟ الدجال يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى جزء 11 466، يقول فإن الدجال الأكبر يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض انبتي فتنبت، وللخرب أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، تتبعه ويقتتل أو يقتل رجلا ثم يمشي بين شقيه ثم يقول له قم فيقوم، يقتل رجلا ثم يقول له قم فيقوم. ومع هذا، والقول لا زال للشيخ ابن تيمية، ومع هذا فهو دجال كذاب ملعون لعنه الله. إذا كان الدجال الأكبر يحيي الموتى، فلماذا لا يحيي علي بن ابي طالب الموتى او لا يحيي رسول الله الموتى؟ ثم
طيب اوكي لحظه يا احمد بسبب
الوقت دقيقه واحده ثانيه اسالك سؤال
دقيقه واحده
تفضل.
نحن دلوقتي ابن تيميه وحذيفه الاثنين ماتوا رحمه الله عليهما، بحيث حتى لو افترض هم يعلمان الغيب مثلا ماتوا، لان ما بينما في الحاله الثانيه واللي علم الغيب مرتبط، لان الامام حي دائما لا تخلو الارض من امام حجه معصوم وهو الامام محمد بن الحسن العسكري. أنت تقول فلماذا بناء على كلام ابن تيمية وحذيفة بن اليمان بناء على ما روياه لماذا لا يحيي علي بن أبي طالب الموت؟
أنا أقول إمكانية
من ناحية الإمكانية لا شك أنني أنا بإذن الله تعالى، أنا محمد الهاشمي بإذن الله تعالى، إذا أذن الله عز وجل وجيني مش عارف أنا كيف ممكن هذه حافظة النظارات ممكن تتحول إلى مثلا شجرة، الله عز وجل ممكن الآن يحول هذه حافظة النظارات بين يدي إلى ثعبان، أو يحولها إلى شجرة خضراء، أو يحولها إلى وردة إلى وردة من أجمل أنواع الورود الفواحة، تكون آية. لا شك أن الله عز وجل على كل شيء قدير. نحن مش نقاشنا على هذا، نحن نقاشنا هل محمد عليه الصلاة والسلام،
عفوا دكتور،
هو هذا السؤال، هل محمد دكتور عليه الصلاة والسلام،
عفوا اسمح لي،
كان يحيي الموتى؟
عفوا يا دكتور، يا دكتور انت ايضا غيرت مجرى الحديث، ارجوك اسمعني فقط دقيقه واحده. الان ابن تيميه له اتباع بلا شك ولا يردون قوله ويتبعونه، فاذا تاتون بكتاب ابن تيميه وبكتاب صحيح مسلم وبالكافي وتضعونه امام ناس مختصين يخرجون منه كل خرافه.
طب لحظه بس، يعني انت تقول انه عندنا خرافه مقابل خرافه في الجهه الثانيه؟
لا، في الكافي عندنا احاديث.
لا لا خليك من الكافي، لا لا، اذا قلت لك انا الان امام المشاهدين
اي
ان اوكي موافقينك نحن اهل السنه، اذا عندنا حد يخرف ويقول انه يوجد شخص،
واذا عندكم هذا
ما لحظه بس لحظه بس خليني اكملها بسهوله، خلينا نعملها سهله يا احمد، خليني سهله جدا. إذا وجد عند أهل السنة من يقول إن هناك شخص على وجه الأرض يعرف ما هو كان إلى يوم القيامة ويقول مثل هذه الخرافة، فعلى أهل السنة أن يتصدوا له ويقولوا هذا الكلام لا يلزمنا، وإن وجد في كتاب فلا نؤمن به. أوكي، هذا الكلام بلغته، أنا أتوقع أن الحسن حسيني دلوقتي حيقول موافق، هو ممثل أهل السنة في الحوار.
اسمح لي
لحظة بس، لحظة الله يخليك، لحظة بس،
تفضل تفضل.
أنا الآن نسألك، هذا نقوله خرافة عند أهل السنة، بس انت سمعت الاخ محمد عبد الساتر عندنا يقول ليس خرافة عندنا، هذا اعتقادنا ان الامام علي يعرف، ان الامام بما فيه الامام المعصوم، ان الائمة كلهم الاثناشر بما فيهم الامام الحالي يعلم ما كان وما يكون وما هو كان الى يوم القيامة، وله معجزات عيسى وموسى وسائر الانبياء. انت لما تقول هالكلام اخي الحبيب، لما تقول
فقط ثانية واحدة
اها
ثانية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثابت في قوله لقد اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربت اضطراب الأرشية الطويل بعيدة. أنا أسأل الآن الحاضرين السيد علي والأخ علي الأمين والأخ الحسيني، أسألهم يقدرون يفسروا لي هذا القول؟
طيب أوكي أوكي، أنا
يفهمون ماذا يقول علي بن أبي طالب؟
طيب أوكي تفضل يا حسن، يا أحمد
لا يقولوا لي هذا
القول، لا أخ حسن يقول لك، تفضل
أحمد حسيني معاي؟
بلي.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي،
أنت قرأت رواية من صحيح مسلم، معك صحيح مسلم؟
أي نعم.
إيش الكتاب، عنوان الكتاب في الصحيح مسلم؟
أنا عندي 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 نقل من 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 مسلم موجود.
لا خلق من نقل، صحيح مسلم نفسه عندك؟
لا ما معك.
الآن متحت يدي، أنا
الآن متحت يدي. إزاي طيب أنا أفيدك فائدة؟
سيد دقيقة.
لا لحظة 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 لحظة.
ما مشكلة.
أحمد اسمعني اسمعني شوي خدمة بلطفك.
تفضل.
لو ترجع لصحيح مسلم أستاذي تجد هذا الحديث تحت كتاب الفتن وأشراط الساعة.
نعم.
الفتن واشراط الساعة، احنا ما عندنا خلاف الفتن واشراط الساعة، ان حتى لو كان ما هو مفهوم ما كان او ما هو كان الى قيام الساعة، لو المقصود به ما كان قصص الانبياء وما هو عفوا بس خلوا كمل وما هو كائن الى قيام الساعة، مقصود بها خروج الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة، اشراط الساعة، الحديث عن اشراط الساعة، نحن لا، حديثنا ليس عن اشراط الساعة ولا عن الفتن. لما ترجع الى صحيح مسلم شوف الباب، شوف الكتاب عن ماذا يتكلم هو، ويتكلم عن أشراط الساعة وعن الفتن. ولو رجعت إلى القرطبي في شرحه ويتكلم عن نفس المفهوم، لو رجعنا إلى حديث حذيفة ويتكلم عن أشراط الساعة وعن الفتن، فهي قضية مو عن من تحت العرش إلى تحت الأرض ويعلم ما في النفوس ويعلم مهلك من مهلك، من يهلك ومن جاء من ينجو، هنا قضية موضوع الخلاف، هنا ولاية تكوينية نحن نتحدث عنها، لا نتحدث عن الفتن وعن أشراط الساعة.
ما
وقلت لك كلمة، لو شخص يقول بهذا المفهوم بالولاية التكوينية أن أناس يعلمون ما كان وما يكون وما في صدور الرجال وفي النفوس من تحت العرش، أنا قبل الهاشمي أفرض هذا الكلام وإن كان في صحيح البخاري أو مسلم.
سمعتك فاسمعني،
وأنا عندي جرأة على هذا الكلام، أنا عندي جرأة فعلا، هذا العقل نرفضها قائل من يقول هذا الكلام.
سمعتك فاسمعني يا سيدي،
تفضل.
هل ترد، هل في كل ما كتاب مسلم صحيح؟
لا 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 عفوا، أجيبني عن صحيح مسلم الآن ننتهي من هذه القضية.
ايه في صحيح مسلم يقول انه عنده علم الساعة.
من عنده علم الساعة؟
عنده علم ما كان.
عفوا من الذي عنده علم الساعة؟
حذيفة
عنده علم الساعة في صحيح مسلم؟
لا انتظر.
لا شو انتظر؟ قاعد تفتري انت.
اسمح، ما هو كائن الى قيام الساعة.
يا اخي الحديث عن اشراط الساعة والفتن وهذا التبويب في صحيح مسلم.
النتيجة واحدة.
ليست نتيجة واحدة. إذا كان الحديث عن الفتن وأشراط الساعة، هذا حتى القرآن يتكلم عنها.
طيب حتى الحديث يا حسن، شوف بسبب الوقت اسمعني يا أخي أحمد.
خليني مع الدكتور هاشمي فقط.
طيب لحظة يا أخي أحمد، لحظة بس الله يخليك.
تفضل.
في الوقت الحالي احنا وقت الحلقة اليوم انتهى، فتنا الساعتين. الموضوع هو بما أنه ليس هناك شيعي ولا زيدي ولا إباضي ولا سني مطالب بحذيفة بالإمام بحذيفة بن اليمان أو بأولاده أو بأن أحدا من نسله موجود اليوم والإيمان به شرط دخول الجنة، فأصبحت حكايته هينة، صدق حذيفة ولا كذب؟ لأنه حذيفة دلوقتي ما يقول، يعني الحديث ليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة يقول أنه جرى بينه وبين رسول الله حديث، فصدق حذيفة رضي الله عنه أو كذب افتراضا أو وضع الحديث، لا يترتب على هذه المسألة شيء، لأنه لا أحد منا من الشيعة أو السنة أو الزيود أو الإباضية مطلوب منه يؤمن بحذيفة أو بهالكلام في عقائده، لا أحد. لكن بحسب كلام المجلس، اسمعني كويس، بحسب كلام المجلس في هالحوار اللي احنا نناقشه، قد يكون صادقا، هو في احتمالين، قد يكون المجلس صادقا او غير صادق. يا يوسف الله يخليك، انا جبت الورقة بالترتيب ولا ما جبتها لي؟ اخ يوسف جبتها لي ولا لا؟ وين هي؟ لا اللي فيها ترتيب الارقام، اللي هي قال المجلس، انا عندي هي الثالث، قال المجلس في بحار الانوار: اعلم ان اطلاق لفظ الشرك والكفر على ايوه. شوف يا اخي العزيز احمد، شوف الله يرحم والديك وينورك، الموضوع ما عندنا حد في طالبكم انتم الاخوه الشيعه او طالب السنه ولا زيود ولا الاباضيه يقول لهم امنوا بان حذيفه واولاده يؤمنوا علم الغيب، واذا ما امنتوا يحصل لكم الاتي. شوف القصه اللي احنا ناقشها: اعلم ان اطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد امامه امير المؤمنين والائمه من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم مخلدون في النار. فنحن دلوقتي نقاشنا ليش الترتيب هذا أهم من هذا؟ لأنه إذا المجلس صادق فعلينا جميعا أن نتوب من هذه المسألة. إذا دخل اللوحة رقم 5 يوسف أخي يوسف، اللوحة رقم 5 للعلامة عبد الله شبر. أخي أحمد اسمعني كويس، الله يرحم والديك، قال العلامة السيد عبد الله شبر في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين: وأما سائر المخالفين للرأي اللي أنت تتبناه يا أخي أحمد، سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب، فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة، والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة. دلوقتي تسمعني يا أخي أحمد؟
أنا ما
أسمع أحكي. اسمعني بس لحظة، كمل لك السؤال عشان تفكر فيه لبكرة.
أنا ما أسمع دكتور، ما خلوني احكي انا.
لا اسمع لحد ما تجهز السؤال. انت لا لهذه مساله كويس،
لا بتخلوني ارد
يعني. لحظه بس، انتبه لهذا السؤال، انتبه لهذا لبكره. السيد
تقطعوني، ما تخلوني اجاوب.
لا لحظه بس، حنخليك اسمع للحلقه، انت جهزه لبكره. السيد علي الامين شرح معنى الاسلام واعطى الامل بمرضات الله وجنته طبقا للايه الكريمه اللي قراها للمؤمنين المسلمين، يعني بمعنى اطماع محمد صلى الله عليه وسلم والصابئة واليهود والنصارى وجميع من آمن بالله واليوم الآخر
وعمل صالح،
أعطاهم أمل في الجنة ولهم أجرهم عند ربهم. أنت
بدون أن يكون للإمامة قيد شرط،
بدون أن تكون الإمامة شرط هذا القبول. أنت أخي أحمد، إذا أنت رأيك من رأي المجلس ومن رأي عبد الله الشبر، فالموضوع مهم. هنا المسألة، هنا هل يمكن فيه اجتهاد في هذه المسألة يخفف من اعتبار منكري الإمامة كفارا في الدنيا والآخرة أو مخلدين في جهنم؟ فهمت الفرق ولا ما فهمته قبل ما تجاوب عليه بكرة؟
هل أجاوبك؟
بسرعة أعطيني جواب مختصر. يلا
مختصر بكلمتين. إلا أن نترك التسنن والتشيع ونلتجئ إلى مذهب جديد اسمه مذهب علي الأمين والهاشمي.
أوكي.
بصراحة
الله أكبر. إنني آمل أيها المشاهدون الأعزاء،
الإسلام هو،
وقد نطق بها الأخ أحمد الحسيني، والله ما كنت أتوقع أن ينطق بها. أرجوكم، طبعا هذه هو فضل من عنده كبير، تفضل علينا السيد علي، أنت خليك متواضع عليهم كما كل شأنك. شوف، لكن أقول لك، هو نطق بكلمة أنطقه الله بها عز وجل من لطفه وطيبه،
لكن صدقني أنا ما أحب أقرأها في الرسائل، لكن كثير من الناس يقولون في رسائلهم ما يقوله، يقولون لي في البرنامج أنا من سنوات أنا ما أقرأها والله، لكن هو قال لي والله يقولوا لي ربما ناس يقول يا محمد الهاشمي قبل أيام وحكيت لك الأخ عبد العزيز الزهراني الأستاذ في الجامعة قال لي ربما أنت نفسك جاهل بأهمية ما تفعل في هذا البرنامج، إن برنامجك هذا قد يكون هو فعلا قاطرة التجديد في مسيرة الأمة الإسلامية. وقريت رسائل موجهة لك وناس قالوا لك بالقصائد يقولوا لك يا شيخ علي الأمين أنت تفتح أبوابا مغلقة في الفكر الإسلامي وأنت مجدد هذا القرن. فأنا أرى والله أعلم أن الأخ أحمد الحسيني قال لنا كلمة ترفع المعنويات وتزيد من أمالنا وتجعلنا أكثر حرصا إن شاء الله على أن يصل هذا الحوار إلى نتائجه المثمرة وأن يعود الناس إلى ماذا؟ إلى الهدي والنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يتفرقوا انقسامات هذه السياسية التي جعلتهم فرقا ومذاهب. وصلنا لنهاية البرنامج، بس عندك تعليق صغير.
تعليق أحد الأخوة أمس من الكويت اتصل فيني وكان يشيد بك كثيرا، يقول يا ريت حصل لك قطعة أرض أم الهاشم يحكم فيها وهذا الالتحاق به.
أنا عجيب
ويقيم دولة وكل معاه
عجيب الشيخ علي الأمين ولي فقيه. مشاهدينا الأعزاء نواصل الحوار غدا إن شاء الله.
مرشد ما في.
نواصل الحوار غدا إن شاء الله وننظر في آثار هذا النقاش على نظرة المسلمين قديما وحديثا المسلمين جميعا إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عامة والخلفاء الراشدين خاصة. فحتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.